يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وما زالت لقاءاتنا تتواصل عن الأمة في قلب وعين نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من قبل في لقاءين سابقين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعشنا في هذين اللقاءين مع نماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بأمته وحرصه عليها وشفقته بها، وكذلك ضربنا أمثلة من حياة الصحابة وعلماء الأمة الذين كانوا مضرب المثل بل أروع الأمثلة والصور الربانية في حياة الرفق مع الأمة الإسلامية. ويتواصل هذا اللقاء في ظلال هذا الدعاء: الأمة في قلبي وعيني نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ يقول داعيا لها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. شيئا، ذكرنا من قبل أن شيئا منكرة، كلمة نكرة، يعني تعم شيء كبير أو شيء صغير، شيء يتعلق بأمر خاص أو بأمر العامة، يتعلق بالمال أو بالعرض، بالسياسة أو العسكرية أو الاستراتيجية أو الطب أو الهندسة أو التربية أو التعليم أو الرعاية أو التزويج أو العمل، أي شيء. من ولي من أمر أمتي شيئا، فهذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام في صورة هذا الدعاء لكل من يعمل في هذه الأمة أن يكون رفيقا بها. وذكرنا أن الرفق لا يعني التسيب والإفراط في التدليل والإفراط في الرحمة، لا، إن الرفق شيء يكون بين القسوة وبين التدليل، فالرحمة المخلوطة بالشدة في موضعيهما ينتج لنا الرفق. حين تأتي الشدة نشتد، حين يأتي اللين نلين، حين يأتي موضع السيف نحمل السيف، حين يأتي موضع العصا نحمل العصا، حين يأتي موضع اليد نرفع اليد، حين يأتي موضع اللسان يأتي اللسان. هو ده الرفق، أن تضع كل شيء في موضعه، فإذا وضعت الشيء في موضعه فقد رفقت بالناس. تعالوا أيها الإخوة الأحبة لننظر في صور من الرفق رائعة، نبدأ أولاها بالنبي عليه الصلاة والسلام. معنا ثلاثة أحاديث تحت عنوان: لولا أن أشق على أمتي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، لفعلت كذا. حنسمع الثلاثة الأحاديث الآن. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يثقل علينا أو يشق علينا أو يكلفنا ما لا نطيق، أو أن يفعل فنحاول الاقتداء به فلا نتمكن فيشق على نفوسنا، لفعل هذه الأمور. نبدأ، أكيد حضراتكم تذكرتوا أول واحد في الأحاديث دي كلها، اللي هو: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالوضوء عند أو مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالوضوء بالسواك، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. السواك بمقدار طول الألم ده كده، وبنستخدمه، وفيه يعني فوائد طبية لا حصر لها اكتشفها العلم الحديث. ويكفينا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أيضا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف، مطهرة للفم، إذا سلم فمك من الجراثيم، إذا سلمت أسنانك من أمراضها وآفاتها، فإنه بإذن الله يسلم لك جسدك. كذلك مرضاة للرب، لأن الله عز وجل طيب، يحب الطيب، وأنت تريد أن تناجي الله عز وجل بالليل، أو أن تدعوه عقب الصلوات أو في الصلوات، أو أن تقرأ القرآن أو ما شابه ذلك، فحينئذ تكون رائحتك طيبة وإخوانك يشتمون منك رائحة طيبة. نعم، المعجون ممكن يقضي المسألة، ما فيش مشاكل، لو استخدمت المعجون يجوز، مفيش أي شيء، هذا شيء يطهر الفم، لكن برضو يبقى السواك هو الأفضل. ولعل هناك معجونا اشتقوه من السواك، وهذا أيضا مفيد إن شاء الله عز وجل. يبقى دي أول حاجة من رفق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. معنى كده كان ممكن يقول عليكم بالسواك عند كل وضوء. تخيل لو الأمر ده صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان الحال هيبقى إيه؟ إذا كان لم يشق علينا بهذا التكليف ورغبنا فقط، وكثيرون يهملون السواك ولا يستخدمونه، وبعض الناس لا يدري ما هو السواك، كثيرون لا يستخدمونه، وهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنا ورغب، قال السواك مفيد، السواك كذا، السواك كذا، كما سمعنا. فما بالك لو قال عليكم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء؟ أولا هيبقى كثرة الطلب، 1.5 مليار مسلم أو 1.8 مليار مسلم، هتبص تلاقي كله عايز أسوكة، فالسواك سعره هيغلى، ولما سعره يغلى يشق على الناس. ناهيك عن أن الناس كثيرا ما ينسون، ولو نسوا بصفة مستمرة يكون نوع من التقصير، رغم أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بالنسيان، لكن لو أصبح بقى عادة في الإنسان يبقى فيه طبع التهاون، ممكن أنسى مرة 2-3، إنما أنسى على طول، أعد أنسى النهاردة وبكرة وبعده والسنة دي والسنة اللي جاية، ما يبقاش اسمه نسيان بقى، يبقى اسمه تهاون. فالمهم، أدي من صور رفق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. شوف الرفق، إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وعادة النساء كما ذكرنا من قبل في 5 حلقات تقريبا، أبناؤنا والمساجد لعلكم تذكرونها، كان الصحابيات يأخذن أولادهن وهم رضع، الأولاد رضع 1 و2 و3، ويذهبن بأولادهن إلى المساجد ويحضرن أولادهن الصلاة ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين وليتعلموا من الحركات ويستمعوا القرآن وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أدخل إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، أقرأ بسور طويلة، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ، وبينما هو يقرأ ونيته أن يطيل في القراءة، وعلى فكرة أحب الصلاة إلى الله عز وجل طول القنوت، أحب الصلاة إلى الله عز وجل طول القنوت، مش القنوت اللي هو قنوت الواتر، لا، القنوت اللي هو إيه؟ القيام. ما هو من معنى القنوت القيام، ومن معنى القنوت الطاعة، من معاني القنوت الدعاء، من معاني القنوت الصمت. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فأفضل الصلاة طول القنوت، الصلاة اللي قيامك فيها يكون طويل وبتشتغل بقى، طالما قيامك طويل يبقى أنت إيه؟ قاعد تقرأ بآيات كثيرة من القرآن الكريم، ومن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون هم الذين يأخذون الأجر قناطير قناطير. فشوف، أفضل الصلاة طول القنوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن طول القيام في الصلاة يجعل الصلاة من أحب الصلوات إلى الله عز وجل. ثم يقول لنا: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، هقرأ كثيرا، فأسمع بكاء الصبي ورا في صفوف النساء، فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف أتخفف من الصلاة. بعد ما كان ناوي يقرأ بسورة البقرة مثلا، لا حيقرأ بسورة الفلق. الفلق، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صلاة الفجر مرة، لما عقبة بن عامر بيقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبينما أنا أمشي معه قلت له يا رسول الله وأنا أخذ بركابي أو بزمام البغلة التي يركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام أقرئني شيئا من القرآن، أقرئني يا رسول الله من 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 سورة يوسف أو سورة طويلة أو من سورة هود أو من سورة كذا. يقول فأقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورتي الفلق والناس. ده عقبة بن عامر بيقول أنا عايز سورة كبيرة، سورة طويلة، أريد سورة طويلة كسورة هود أو كسورة يوسف من ذوات ألف لام را وألف لام ميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ بشيء مثل قراءتك بسورة الفلق وسورة الناس. فعقبة بيعدهم لقى 5 و6 11 آية، الفلق 5، الناس 6. ده أنا بقول له سورة يوسف أو هود أو ذوات ألف لام را وألف لام ميم يديني سورتين 11 آية. فحانت صلاة الفجر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ في صلاة الفجر بالفاتحة والفلق، وفي الركعة الثانية بالفاتحة والناس ثم قال أين عقبة بن عامر؟ قال أنا يا رسول الله. قال هل تكفي؟ يعني إيه رأيك سورة الفلق وسورة الناس كفتنا في الصلاة ولا لا؟ يبقى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له لا تلتفت إلى الطول بقدر التفاتك إلى المعاني، إنك تقرأ قدر من الآيات وتتدبر معاني وتفهم ما فيه أفضل من إنك تقرأ سورة طويلة ولا تستطيع أن تفهم معانيها، والكل مأجور إن شاء الله عز وجل. المهم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. الصبي ورا لما صام حيطول الصلاة، يوم قاطع يجي عند ختام آية، عند نهاية مقطع مناسب في الآيات، ثم يركع ويسجد ويتخفف في بقية الصلاة. ليه؟ كراهية أن أشق على أمه، على الصبي. طب احنا دلوقتي كتير في مساجدنا، ولعلكم تؤيدونني في هذا الأمر، أخواتنا الفضليات يذهبن إلى المساجد ومعهن أولادهن، ويبدأ الإمام فيقرأ مثلا بسورة المطففين، ويل للمطففين، يقرأ آية 2-3 وإذ بصبي يصيح في آخر المسجد مع أبيه أو مع أمه، والإمام يمشي وكأن هذا الصبي في المريخ والإمام على الأرض. يا سيدنا الإمام طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لعل قلب الأبي أو قلب الأم سينفطر على الولد جزعا أو شفقة عليه. فإذا تخففت من صلاتك فإنك تكون قد طبقت السنة، وفي نفس الوقت ما نطلعش من الصلاة زي معظم المساجد ما بتعمل، بيطولهم ويسيبوا الواد يتفلق وبعد كده يمسكوا الميكروفون اللي ما عيل بيعيط أو بيبكي ما يبقاش يجيبه هنا تاني. ليه؟ يوديه الكنيسة يعني؟ ولا يوديه البار؟ يوديه فين؟ يرميه البحر إذا كان مش هيجيبه المسجد، وييجوا يعيط ونسكتوا، وييجوا يعيط ونديله بمبناية، وييجوا يعيط وإلا عيالنا يطفشوا من هم طفشوا أصلا من المساجد بسبب الأفعال السيئة دي. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام في مظاهر رفقه، إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أيضا معنا حديث آخر وهو بشأن صلاة العشاء. صلاة العشاء إذا أذنت العشاء فنحن نصليها، بنقعد 10 دقائق ربع ساعة كما ينتظرون في المساجد، ده مش شرط يعني، أنت ممكن العشاء تأذن من هنا تصلي من هنا على طول، بس هم ينتظرون لأجل أن يجتمع الناس لصلاة الجماعة. ووقت صلاة العشاء عند بعض الفقهاء يمتد إلى أذان الفجر، وفي عندهم وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت اضطرار أوقات. وعلى الراجح الذي أراه من أقوال أهل العلم أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، لأن هناك حديثا صحيح عند الإمام مسلم يقول فيه ووقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. ونص الليل مش الساعة 12، ممكن يبقى 11، ممكن 11 ونص. يعني إزاي؟ الليل بيتحسب إزاي؟ المغرب بيأذن الساعة كام؟ والفجر بيأذن الساعة كام؟ ما بين المغرب والفجر اقسم على 2، يبقى من المغرب إلى الفجر لو كان 10 ساعات يبقى منتصف الليل بعد 5 ساعات من أذان المغرب. ووقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، فاحرص على أن يكون أن تكون صلاة العشاء قبل منتصف الليل. أما بقى آراء الفقهاء الأخرى وهذه آراء أيضا لها وجاهتها ممكن ناخد بيها، واحد كان في سفر ومعرفش يصلي ورجع بعد منتصف الليل، واحد كان في إيده شغل في مصنع أو في عيادة أو مش عارف فيه أو اتأخر أو راحت عليه نومة أو كذا، خلاص يبقى ناخد بأقوال الفقهاء في هذه المسألة. لكن أبدأ الأول بالعزائم وأبدأ الأول بالأصل وبعد كده أجيب الاستثناءات، مش أقلب المسألة وامسك في الاستثناءات واسيب الأصول، تقوم الأصول تروح كلها والعزائم تروح كلها. فنرجع نشوف بقى صلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام هيخلي أمة الإسلام تصليها في أول الليل ولا تصليها بعد مضي تلت الليل. أفضل وقت لصلاة العشاء، أفضل وقت لصلاة العشاء اللي هنسمع عنه دلوقتي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يعمله مع الأمة إلا مرة واحدة بس كراهية أن يشق عليها. نسمع الحديث. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، تلت الليل راح أو بعد منه بشوية، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. يا ترى تأخر علينا، احنا قاعدين مستنين في المسجد وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام بتفتح في المسجد، اتأخر علينا في حد من أهله كان تعبان وقاعد معاه، ولا في حاجة تانية شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عننا لدرجة ان بعض الناس اللي قاعدين وهم قاعدين كده مربعين على الارض خفقت رؤوسهم، رؤوسهم بقى عايزين يناموا طول النهار شغالين، ثم استيقظوا ثم خفقت رؤوسهم ثم استيقظوا ثم خفقت رؤوسهم، طلع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوقت الطويل ده. الله معنى كده النوم ده ينقض لدولة؟ كانت المقعدة متمكنة من الارض وكان النوم خفيفا. لو حد قال له فلان يقول له ايوه ينتبه معاه، ليه تعسيله يعني كده زي ما بيسموها سنه من النوم. فالمهم فذهب ثلث الليل او بعده بعد تلت الليل بشويه، فلا ندري اشيء شغل النبي عليه الصلاه والسلام في اهله او غير ذلك. فقال حين خرج، اول ما طلع من الباب عايز يقول للصحابه رضي الله عنهم ايه السبب اللي اخروا الفتره دي كلها وما طلعش يصلي العشاء في اول الوقت، قال: انكم لتنتظرون صلاه ما ينتظرها اهل دين غيركم. إنكم لتنتظرون صلاة للعشاء ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. يعني ده أفضل وقت لصلاة العشاء، ولولا أني أعلم أن منكم من يعمل بالنهار ومنكم من لا يتحمل أن ينتظر إلى هذا الوقت، لولا أني أعلم ذلك لجعلت وقت صلاة العشاء في مثل هذا الوقت. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي رواية سيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، اللي هو بعد ذهاب تلت الليل أو بعد تلت الليل بشوية كده. وهذان الحديثان حديث السواك وحديث صلاة العشاء يجمعهما حديث رواه النسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. هذه صورة من صور الرفق، يبقى ينبغي علينا أن نتفقد حال الناس، من صور الرفق أن نتفقد حال الناس. فهل هذا العمل الذي سنكلفهم به يناسب أحوالهم أو لا يناسب أحوالهم؟ أشوف إن كنت هكلفه بعمل بالنهار ينفع معاه ولا خليه للنبطشية بتاعة الليل ووردية الليل، واللي هكلفه بالليل ينفع معاه ولا خليه بالنهار، طب واللي هكلفه بالنهار ينفع معاه أول النهار ولا وسطه ولا آخره، واللي هكلفه بالليل ينفع كده ولا كده ولا كده. نراعي القدرات ونراعي الأحوال حتى نتمكن من استخدام طاقات الناس بالأسلوب الأمثل. يبقى علينا أن نكون رفقاء بأمة النبي عليه الصلاة والسلام في النظر في الأمور التي يسهل عليهم القيام بها مع مشقة يسيرة، أما الأمور التي يشق عليهم أن يقوموا بها بصفة مستمرة وسوف ترهقهم وتصيبهم بالعنت فهذه لا نفعلها إلا المرة بعد المرة كل فترة وكل حين. حديث آخر من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته ومراعاة أحوالهم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله عز وجل، يعني تكفل وضمن، انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. شوف لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يعني الكلام ده بيقول لنا الأول ثواب المجاهد في سبيل الله. انتدب الله عز وجل أي ضمن وتكفل وسارع بحسن جزائه لمن خرج في سبيله. ربنا بيتكفل للمجاهد في سبيل الله بإيه؟ نشوف. طب والخارج في سبيل الله ده خارج عشان يقوله شجاع وياخد النشان بعد كده، ولا خارج بنية طيبة لله؟ خارج لله. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يبقى مخلص. طيب اللي بيخرج مؤمنا بالله مصدقا برسله يجاهد في سبيل الله، ما الذي يتكفل الله له به؟ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني يرجع سالما بعد أن انتصر على عدوه ومعه أجر الجهاد في سبيل الله ومعه الغنائم التي اغتنمها. طب إن قتل شهيدا أن أدخله الجنة. طب بعد الثواب ده كله أكيد أي حد فينا حيقول أنا عايز التاني، قتل شهيدا، ما أنا ممكن أروح الجهاد وانتصر على عدوي وارجع بالأجر ثواب الجهاد في سبيل الله وارجع بالغنائم، ممكن والعياذ بالله أتفتن بعد كده، ممكن أتفتن. هو مش في ناس حضروا حرب العاشر من رمضان سنة 93 هجرية اللي بيقولوا عليها حرب اكتوبر 73 ميلادية؟ في ناس حضرت وجهدت في سبيل الله في حرب العاشر من رمضان ورجعت وبيشرب خمرة؟ في، يبقى كده الجهاد عمله، يبقى خد ثواب الجهاد في سبيل الله ورجع أحبط عمله بالخمرة اللي شربها مثلا. وفي شرفاء كثيرون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا كلمني أحد الألوية بعد صلاة عصر في الأسبوع الفائت يقول لي أنا من الذين شرفهم الله بالقتال في حرب العاشر من رمضان، وكان مع العكاز بتاعه وخرج على المعاش برتبة لواء. يقول حضرت هذه الحرب وأصبت بشظايا وأصابتني بالعجز، وأنا أرى كثيرون الآن يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأجل شهداء الثورة، وشهداء الثورة دخل فيهم الباطل والعاطل، دخل فيهم من هو كما يسمونهم شهداء، أنا لا أحكم على أحد بشهادة، إنما نقول نحسبهم شهداء، والله حسيبهم إن كانوا خرجوا بنية دفع الظلم ودحر الباطل. وأما الذين كانوا يهاجمون المنشآت ثم قتلوا وادعوا أنهم من المحسوبين في الشهداء فدي مثلا، قال يعني بيطالبوا الآن بحقوق ومرتبات وكذا وكذا وكذا، ونحن الذين أصبنا في حرب العاشر من رمضان لا يهتم بنا أحد، لا يهتم بنا أحد. فأيهما أولى، من واجه حرب العاشر من رمضان أم من واجه كذا؟ المهم كلاهما، كان يقول هكذا اللواء، المهم كلاهما على خير إن شاء الله طالما النية صادقة وكل يستحق التكريم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عرفنا أن اللي هيطلع يجاهد في سبيل الله مؤمنا بالله مصدقا برسله بنية طيبة ربنا بيتكفل أن يرجعه بالنصر والغنيمة والأجر أو أن يقتل شهيدا، وثواب الشهيد احنا عارفينه كلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الثانية، لأن ممكن أرى أنا كشخص ممكن أروح، مش النبي عليه الصلاة والسلام، أنا كشخص ممكن أروح أقول أنا عايز أنتصر في الجهاد وأرجع بالأجر والغنيمة، أجر الجهاد في سبيل الله والغنائم اللي هناخدها، لكن ممكن أتفتن بعد كده والعياذ بالله، ممكن أغير وعصي وأبدل، ثواب الجهاد راح مني والغنيمة اتصرفت وما خدتش حاجة. إنما لو قتلت شهيدا بنية صادقة الأجر موفور بقى، والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع في 70 من أهله ويؤمن عذاب القبر إلى آخر الثواب المعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام رشح لنا الاختيار الثاني وهو الشهادة في سبيل الله. قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ما هو في غزوة وفي سرية. الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام على رأس القوم، والسرية هي قطعة من الجيش كتيبة كده أو فرقة النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى وجهة معينة لتأديب قبيلة متمردة أو لصد عدوان ولا يكون معها. فالسرية لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، والغزوة يكون النبي عليه الصلاة والسلام معهم. طيب في سرايا كتير، النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرايا كتير، اطلع يا فلان على رأس القطعة ده من الجيش وروح المكان الفلاني وأمن لنا المكان. فبيقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، كنت أطلع على رأس كل سرية كما أنا أخرج على رأس كل غزوة. الله، طب ايه اللي منع النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على رأس السرايا كما كان يخرج على رأس الغزوات؟ قال أشق لولا أن أشق على أمتي، لأن الأمة معنى كده هتقول يجب علينا ان احنا ما نفوتش لا غزوة ولا سرية ولا معركة كبيرة ولا صغيرة، ومش في مقدور امة الاسلام كلها تعمل كده، لان الناس درجات، منهم اللي يقدر يواصل الجهاد في الغزوات والسرايا ومنهم اللي ما يقدرش. فانا رحت للغزوات الكبيرة والغزوات الصغيرة، قلت يطلع فيها اللي يقدر علشان اخفف على بقية الناس. شايف رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته؟ ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية، كنت اطلع معاهم، ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ايضا من صور رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته يعلمنا فيها ما نؤكد عليه، أنه ينبغي علينا أن ننظر في حال الذين نكلفهم بالأعمال، هل يطيقون هذه الأعمال أو لا يطيقونها؟ وخد بالك كنهم يطيقونها ممكن يبقى في مشقة يسيرة شوية عرق، وفي مشقة لا تطاق، يبقى مشقة تطاق ومشقة لا تطاق. إن كانت المشقة تطاق كلفوا، إن كانت لا تطاق لا تكلفه، أكلفوهم من العمل ما يطيقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان يطيق العمل ده، طب ينفع يعمله بالنهار ولا بالليل؟ طب النهاردة ولا بكرة؟ طب لوحده ولا حد تاني معاه؟ يبقى يكون شعارك الرفق وأنت تكلف الناس بأي أعمال، سواء كانت أعمال بدنية أو أعمال فكرية أو أعمال نظرية. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من مظاهر رفقه بأمته المشهد التالي في حصار الطائف. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وبعد ما عمل غزوة حنين راح على الطائف، لأن قائد هوازن عوف بن مالك النضري كان راح على الطائف وكان عنده حصن وتحصن بيها، ولموا نفسهم بقى جماعة ثقيف اللي هم يسكنون الطائف، جماعة ثقيف قبيلة ثقيف يسكنون الطائف، وتحصنوا بحصونهم العالية. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، في بعض الروايات 14، بعضها 24، بعضها 30، في خلاف. المهم أنه حاصرهم أياما طويلة، لكن الرواية عند الإمام مسلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف سنة 8 هجرية في شهر شوال، وفي خلاف في الشهر، لكن ده من ضمن الأقوال، 40 يوما. طيب وبعدين 40 وأنا محاصر الحصن، إحنا تحت المسلمين واقفين تحت، أهل ثقيف الكفار فوق، فالمسلمين لو حبوا يضربوا بالنبال والسهام السهم ما بيطلعش فوق، ولو طلع بيوصل ضعيف. طب والجماعة بتوع ثقيف اللي فوق لما بيرموا السهم من فوق بينزل قوي، بينزل قوي فبيصيب المسلمين. وبعدين كان أهل ثقيف، أهل الطائف بنو ثقيف قد أعدوا طعاما في حصونهم يكفيهم عاما، يعني يفضلوا صابرين على الحصار سنة كاملة. طب والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معهم ما يكفيهم فقط لأيام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحصن لن يفتح في هذا الوقت بتقديره العسكري صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه. فلما حاصر أهل الطائف 40 يوما فلم يفتحها ولم ينل منها شيئا، قال لأصحابه إنا قافلون غدا إن شاء الله. قافلون يعني خلاص هنفك الحصار ونرجع المدينة، وما فتحوش الحصن، حصون الطائف. فشق وثقل ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله نقفل ولم نفتح، كيف نذهب ولم يفتح الله؟ صعبان عليهم يسيبوا البلد بعد ما حصروا 40 يوم. قالوا لا احنا نفضل محاصرين لحد ما تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن من الرفق بهم أن يذهبوا حتى ينتهزوا فرصة أخرى، ما ممكن معرفش افتحها دلوقتي وخلاص، ده أنا بقال 40 يوم والناس تعبانة، واللي مشغول بزوجته وأولاده، واللي عايز يأكل واللي عايز يشرب، والأكل بدأ يقل، واللي المدة طالت عليه، فده تقدير نفسي ومعنوي ومادي. لكن هم حماستهم دفعتهم له كيف نرجع يا رسول الله، كيف نقفل، كيف نذهب ولم يفتح الله علينا، احنا هنستنى لحد ايه ما الحصن ده يقع ويسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخدوا على القتال، انتوا عايزين كده انا كنت برفق بيكم، عايزين كده بكرة تشتغلوا في القتال. فغدوا عليهم، راحوا عاملين هجمة وبالسهام والنبال، فأصابتهم جراحات، طبعا السهام نزل من فوق طاخ طاخ طاخ، أصابت المسلمين بجراحات كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابتهم الجراحات الكثيرة إنا قافلون غدا. أنا قلت لكم من الأول هنمشي ونرجع تاني لما نتمكن، إنا قافلون غدا، إنا راجعون غدا، وبعد كده نرجع للبلد دي تاني لما نتمكن. فأعجبهم ذلك، المرة الأولانية قالوا إزاي نرجع وما فتحناش، المرة دي بعد ما شافوا المشقة الشديدة والجراحات والنبي قال لهم إنا قافلون غدا، قالوا تمام يا فندم ماشي يا رسول الله. فأعجبهم ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، قال لهم يعني إيه مكمل الأول، يعني لازم الأول تصيبكم النبال. في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة واللفظ له عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف فجاءه أصحابه فقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. هو قال لهم مثلا امبارح يلا حنروح، قالوا لا مش ماشينا لما نفتح، ده أنا برفق بيكم وأنا القائد، قالوا لا عايزين نفتح، عذرهم في حماستهم. فلما النبال أحرقتهم، يعني النبال بتنزل باب يرموا فيها حاجات ساخنة وكده وتصيبهم بجراحات أليمة، فجم يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ده المسألة باين زي ما أنت قلت حاجة، فأصابتنا أو أحرقتنا نبال ثقيف، يعني نروح بقى يا رسول الله زي ما قلت لنا قبل كده، فادعوا الله عليهم. بس قبل ما نروح طالما ما فتحناش بقى وما وقعناش الحصن ده، ادعوا الله عليهم دعوة كده تهد الحصن ده. طبعا لو قال اللهم عليك بهم كان يتخسف بيهم على طول، لا، فقالوا فادعوا الله عليهم. شوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالكافر بقى، قال اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا بني ثقيف، فهداهم الله عز وجل وأسلموا بعد ذلك وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صور من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها كما سمعتم أن نكلف الناس ما يطيقون في الوقت الذي يستطيعون القيام بأعمالهم فيه، وأن نعينهم بأنفسنا أو أن نوظف أحدا معهم يعينهم إن كان العمل فوق طاقتهم، أن نختار الأوقات وأن نختبر الطاقات وأن نقدر الأحوال والظروف. هذه من صور الرفق بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، له صور في الرفق رائعة، وحناخد كذا مشهد، وده بنهديه لكل من تولى ولاية، رئيس وزراء، مجلس عسكري، قائد في جيش، عضو مجلس شعب، عضو مجلس شورى، وزير، محافظ، مأمور، أي رتبة من الرتب سواء جيش أو شرطة، رئيس جامعة، عميد كلية، رئيس شركة، مدير في مصلحة، رئيس قطار، رئيس أي حد بقى، كل اللي جاي ده بنهدي ليه، أي واحد في أي موقع، لأن بصام قال زي ما قلت لك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. استمع بقى إلى المشهد ده من عمر بن الخطاب. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا من بني أسد على عمل، يعني استعمله يعني خلاه محافظ العامل يعني المحافظ، أو خلاه يعني عمال الأمير يعني محافظوه محافظين بتوعه، أول له ولاية، ولاية مثلا إدارة في حاجة معينة، وظيفة في حاجة معينة. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا من بني أسد على عمل، خلاه مسؤول عن مصلحة معينة، فجاء يأخذ عهده. الراجل اللي هو اختاره عمر بن الخطاب ليكون عاملا له أو مسؤولا عن عمل معين، بعد ما عرف أنه وقع عليه الاختيار جاي علشان يعمل إيه؟ ياخذ العهد مع سيدنا عمر، يسلمه بقى الشنطة الدبلوماسية بقى ويقول له المهمة بتاعتك 1 2 3 ويحلف اليمين. فأتي عمر رضي الله عنه ببعض ولده، الراجل جاي اللي هو خلاص هيتولى الولاية اللي سيدنا عمر انتخبوا ليها، وهو لسه جاي ياخد العهد على سيدنا عمر ويستلم الشنطة الدبلوماسية بتاعته، دخل بعض ولد سيدنا عمر، بعض أبنائه، عيل صغير، فقبله عمر بن الخطاب، قال له تعالى يا حبيبي، وراح ايه اداله قبلة. فقال الرجل المنتخب ده اللي كان جاي يستلم الولاية بتاعته، أتقبل هذا؟ عيل صغير، انت أمير المؤمنين، يعني بتقبل، يعني مفترض بقى أمير المؤمنين يعني بقى شكيمة، الواد لما يجي يقول له يابا يديله بوكس في وشه يعني ولا ايه؟ ومفكر ان أمير المؤمنين معناه بقى عديم الرحمة يعني. فقال الرجل أتقبل هذا؟ ما قبلت ولدا قط. لازم تكون راجل قدام عيالك أسد كده، قدام عيالك تخربش فيهم يعني وتبخ فيهم، تجيب لهم سكتة قلبية، تجيب لهم أزمة انتكاسة، تعلمهم الخوف والجبن بنظراتك الحادة، لا، خليك أب حازم، لا قاسي ولا لين، الاثنين مع بعض كلهم في موضعه. أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ ما قبلت ولدا قط. شوف سيدنا عمر قال إيه بقى. فقال عمر رضي الله عنه فأنت بالناس أقل رحمة، بقى أنا اللي كنت هعينك على الناس، إذا كنت ما بترحمش عيالك بالقبلة، إذا كنت ما بترحمش عيالك بالقبلة يبقى هترحم الناس اللي هتيجي عندك عشان تخلص طلباتها وتقضي مصالحها؟ فأنت بالناس أقل رحمة، هاتي عهدنا ولا تعمل لنا عملا أبدا. الشنطة اللي في ايدك يا حبيبي لو سمحت كده هات الورقة اللي أنا كنت هبعتك بيها علشان تستلم الوظيفة اللي أنا موديك فيها، مع السلامة ما شوفش وشك هنا، هاتي عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. فاحنا محتاجين لفحوصات نفسية على كل من يتولى ولاية، رئيس وزراء، وزير، محافظ، قائد في جيش، رئيس جامعة، عميد كلية، مدير شركة، قبل ما يتعين يتعمل له كشف نفسي، لا يطلع عنده عقدة ولا بتاع يقوم يعقد الناس في عيشتهم يجيب لهم الكافية. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم من فلسطين.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والله بدي أسألك عن صلاة قيام الليل.
نعم.
هي صلاة قيام الليل تختم بركعة وتر العشاء، يعني أنام والثلث الأخير أقوم.
نعم.
أصحى يعني وأصلي، تختم بالوتر.
هذا سؤالك؟
هذا السؤال.
هل هناك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
سأجيبك إن شاء الله عز وجل عليه. في اتصال آخر؟ طيب، يبقى سيدنا عمر بيضع لنا منهجا، الرفق اللي هيجي يتولى ولاية لازم يعتبر يتعمل له اختبار رفق. شوف تاريخ حياته، شوف معاملته مع أسرته، مع جيرانه، مع زملائه في العمل قبل كده، هل كان رحيما بهم أم غير رحيم؟ فإن كان رحيما بهم، والرحمة لا تعني اللين والتفريط ولا تعني التسيب والتدليل، بل تعني زي ما قلنا في موضع الرحمة رحمة، في موضع الشدة شدة، فإن كان كذلك فعلى بركة الله، هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. وإلا يعني مثلا تخيل لما تروح وحدة تستلم شغلها كمعيدة مثلا في كلية، وهي عايزة قسم معين من الأقسام، فمجموعها جايب قسم ما هوش على رغبتها وحتنفع فيه كل حاجة، بس كانت تحب القسم الأولاني زي قانون عام وقانون خاص مثلا، فجالها القانون الخاص وعايز القانون العام، فبتسأل المديرة ولا الموظفة ولا كذا، تقول لها وأنا ممكن أحول من قانون خاص لقانون عام لما استلم معيدة، لأننا عشان هي هتوقع لأننا بحب القانون العام أكتر ونفسي أحضر في الجنائي. فقامت قالت لها أنت هتشتغلنا من دلوقتي، أنا بسأل سؤال واحد بس، لو بنتك هي اللي جاية تتعين وجالها قانون خاص ونفسها في القانون العام وبتسألك السؤال ده، هتولعي صوابعك العشرة شمعة أيتها الموظفة؟ تقول لها عودي يا بنتي يا حبيبتي، أنا هكلم لك عميد الكلية وأنا ليا خاطر عليه، وما كانش هيحصل أنا هكلم لك رئيس الجامعة وهخليك تجيب القانون العام ده عشانها بنت سعادتك، بنت حضرتك. طب لو كانت بنت أستاذة أو دكتورة في الكلية، كنت فرشت لها الأرض ورد ورمل وبخرت الحجرة قبل ما تيجي، ولما تقعد اتفضلي يا حبيبتي تشربي ايه، سخن ولا سائع؟ انت عايزة بقى تحولي من خاص لعام؟ ده العين ده هي قبل العين ده هي هحولك. هو مش ممكن، بس انا هخليه ممكن عشان سواد عيوني اللي خلفوكي وخلفوا ابوكي. انما الغلبانة اللي ملهاش ظهر، انت هتشتغلينا من دلوقتي؟ ما تربينك اتعينت معيدة. طب لو دخلت للسيد، لو دخل طالب للسيد عميد الكلية أو وكيل الكلية أو رئيس القسم، أنا ما بحددش أي كلية، أزهرية أو غيرها، أو تربية وتعليم، أو في كوالالمبور حتى، أو في زيمبابوي، أو في بلاد الواقواق، فيدخل أيوة يا ابني نعم، لا يا ابني ما ينفعش، مع السلام. طب يا دكتور خلاص يا ابني قلت لك، يوم الواد ماشي يا عيني أفاي أمرعيش. طب لو جاله واحد بكارت صغنون قد كده هو، انا جاي من طرف الاستاذ الدكتور فلان او فلان الفلاني، يقول له اتفضل اقعد استريح. ايوه التليفون، السلام عليكم، ايوه استاذ فلان، شؤون الدراسات العليا، شؤون الطلبه، من فضلك تعالالي، عايزك تعالالي، مش قول للي جاي بواسطه، انزل للاستاذ فلان يخلص لك، يطلع له رئيس شؤون الطلبه او رئيس شؤون الدراسات العليا او غيرها، شوف في طلبات ده ايه، ينفع ولا ما ينفعش، مش عارف ايه. هو ده الرفق بامه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لازم تعامل الناس كلها، اللي جاي بواسطة واللي جاي من غير واسطة، تعاملهم بالرفق، وإلا يتنزع منك العهد ده والنبي تصيبك دعوته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، تأخرنا عليك معلش. أبو عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يهمك يا شيخ، الله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي احتنى فيه.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل. الله يكرمك.
ما حكم تقصير اللحيه؟
تقصير
اللحيه.
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله.
واقصرها.
هاجيبك ان شاء الله.
ما حكم في هذا؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر.
طيب اتصال اخر من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظك في الله يا شيخ.
الاخ ابراهيم احبك الله ويحتنى فيه.
لو سمحت يا شيخ انا وقت الشغل بتاعي من الساعه 2 بالليل لحد الساعه 8 الصبح.
نعم.
بعمل سماخ بس.
اه.
فدلوقتي انا ما بلحقش اصليها.
ما بتلحقش الايه؟
ما بعرفش اصلي صلاه الفجر يعني ما بلحقش صلاه الفجر ما بصليهاش.
بتقول الشغل من الساعه 2 للساعه كام؟
من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 8 الصبح.
طيب ما هو وقت الفجر حياتي عليك وانت في المخبز تستطيع انك انت سجادة على جنب وتصلي.
يعني علي اسم. طب لو ما رحتش الجامع؟
لا صلي في المخبز ان شاء الله لانك مش هتقدر تسيب العيش والفرن والخبز والكلام ده والا يتحرق بقى.
اه صح.
فانت ان كان في تعرفوا توزعوا الادوار بينك وبين زملائك مثلا لو انتوا 5 3 واقفين واثنين بيصلوا وتاني يوم الاثنين اللي كانوا بيصلوا يقفوا والثلاثه اللي كانوا لو تعرفوا توزعوا الادوار كل اثنين يصلوا يوم في المسجد ماشي لو ما تعرفوش صلي في المكان اللي انت فيه. طيب نجيب بالمرة على أختنا أمة الله من فلسطين بتسأل عن ركعة الوتر وهي تقوم الليل أعانك الله ورزقنا وإياك فضل وشرف قيام الليل. شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الليل أقله ركعتان كما نعلم لكن الرسول قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنا عارف إن أنا حأقوم الليل يبقى أنا بصلي العشاء أصلي سنة العشاء وأصلي ركعتين ركعتين بعد العشاء مباشرة ينفع. طيب لو أنا عايز أأخر قيام الليل لحد التلت الأخير ينفع بس أكون متأكد من نفسي كويس متأكد جيدا أنني أستطيع أن أقوم وإلا يبقى واحد صلى العشاء ونام وتأكد وتيقن أنه سيقوم في الثلث الأخير من الليل ضبط المنبهات ومتعود يصحى أقول له خلاص ما تصليش الوتر خليه في الآخر هتقوم بقى تصلي في الثلث الأخير من الليل ركعتين 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 ما تيسر لك وقبيل الفجر تختم بركعة وتر واحدة تقرأ فيها سورة الإخلاص أو سورة الإخلاص والفلق والناس في بعض الروايات مع الفاتحة طبعا. طب واحد بيقول أنا عايز أصلي قيام ليل بس مش ضامن أقوم أقول له خد بالحزم يعني ايه صلي العشاء صلي العشاء وصلي السنة وصلي الوتر الوتر ممكن يبقى ركعة ممكن يبقى ركعتين وتسلم وبعدين ركعة وتسلم ممكن يبقى ثلاث ركعات على بعضهم من غير تشهد وسطاني ونام. لو صحيت في ثلث الليل الآخر صلي ركعتين ركعتين وما عليكش وتر انت صليته في الأول. طب لو ما صحيتش وصحيت على أذان الفجر خلاص أديك بفضل الله صليت الوتر وختمت يومك به. يبقى ركعة الوتر أجبنا أختنا أمة الله من فلسطين عليها وأرجو أن أكون قد فهمت السؤال بهذه الطريقة. أخونا أبو عمر بيسأل عن تقصير اللحية. أشرنا من قبل أن إعفاء اللحية واجب عند المذاهب الأربعة ولكن بعض الاجتهادات قالت أن هي إعفاءها سنة مؤكدة فالذين قالوا إن إعفاء اللحية واجب يبقى حلقها حرام والذين قالوا إن إعفاء اللحية سنة مؤكدة يبقى حلقها مكروه. ده مبدئيا ونحن مع الرأي الأول. طب الرأي الثاني لو حد خد بيه بس لو واظب على المكروه المواظب على المكروه توقعه في الحرج. طيب ممكن أخد من لحيتي أنا هاخد بنية سنة مؤكدة أو واجب وحسبها ممكن أخد منها برضو العلماء اجتهدوا في هذه المسألة الأصل ما تاخدش منها حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ منه. سيدنا عبد الله بن عمر نسبوا إليه أنه كان يأخذ بقبضته ويأخذ ما زاد عن القبضة. أنا ما فيش القبضة لسه ما حصلتش ولكن كان في الحج فقط. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان في الحج وبيحلق راسه يوم العيد فكان يمسك كده هو والزيادة عن القبضة ياخدها الزيادة عن القبضة. فيبقى معنى كده إن الأخذ من اللحية عبد الله بن عمر أخذ منه هو في الحج واللي زاد عن القبضة. طب إذا كنت عايز تقلد عبد الله بن عمر قلده في الحج ولما يزيد عن القبضة. إنما في البعض قال يجوز الأخذ منها وتهذبها واجتهدوا خلاف عند الفقهاء فإحنا بنقول الأولى أن تتركها وتتعاهدها بقى من كان له شعر فليكرم تسرحها وتحط لها زيت ومش عارف إيه بحيث يبقى منظرها جميل إن الله جميل يحب الجمال خلاص كده المسألة انتهت. طب واحد بيقصرها أقول له بتقصرها ليه يقول أصلها متنافرة ومش عارف إيه ومتناثرة أقول له يعني إن كان ولا بد قوي الحاجة المنفرة المنفرة خد بس بمقدار التنفير بس لكن أي تنفير تعني يبقى المسألة سهلة
واللي كان خايف زمان زي ما قلنا هيخاف من ايه دلوقتي؟ بقى الحمد لله الدنيا كلها ماشية بأمانة هي بفضل الله عز وجل وربنا يديم علينا النعمة. طيب معنا أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
يا أهلا بك.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله رحتنا فيه.
بالوقت تفسير اللي احنا كلامك انت لما تقوله كله مظبوط. هو المفروض على المفروض على الشعب المصري كله رب لحيته.
نعم.
ثاني حاجة الكلام انت متكلم فيه والوصايا. البلد مليانة كلها بالكلام ده.
مليانة؟ ده معلش انت كده مليانة بتعبر تعبير كويس. بقول لك البلد طفحت من الوصايا لحد دلوقت.
والله العظيم في كل مكان. في كل مكان تخش بكارت مطرح ما انت عاوز حتى المركز. تخش بالكارت. تمشي في الجوازات بكارت. تمشي في الضرائب بكارت. تمشي في الوقاف بكارت. تمشي في الازهر بكارت. بقت كلها كروت مصر. يبروح اشيل دست كروت في جيب.
نعم.
تاني حاجة عاوز منك سؤال يا شيخي.
تفضل.
هل يجوز المرأة تسلم بجوانتي ام لا؟
تسلم بجوانتي؟
على الرجال.
نعم.
ونرجو منك الدعاء بالثبات.
ان شاء الله يسأل الله يثبتنا وياك. معنا هاني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي هاني.
ازي حضرتك يا دكتور شاب؟
الحمد لله رب العالمين.
اشهد الله العلي العظيم ان احبك في الله.
احبك الله ورزقتنا فيه.
سمعت يا شيخنا انا عايز اتكلم كذا كذا جزئيه مع حضرتك كده.
ماشي اتفضل.
بالنسبه لاول جزئيه حضرتك كنت بتتكلم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكده.
ايوه.
ففي بعض الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناها ان لابد مواجهه اليهود في كل في كل عصر وفي كل زمان.
نعم.
لان حضرتك نعلم
لا
انهم
لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود.
نعم نعم. فأنا حضرتك من خلال هذه الجزئية حضرتك ريت مثال مثلا بعض الصحابة وياريت حتى يعني إن شاء الله يكون سيدنا عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية.
نعم.
يعني هذا كان يعني كان كفيفا وكان يعني لحضرتك تذكر قصته يعني لكي يستفيق شبابنا لأن للأسف الشديد يا شيخنا
أنا أردت
يعني قلنا أن الشباب مثلا ممكن يعني يحاولوا في بناء مصر لكن للأسف في بعض الشباب يزداد انحراف. دي حاجة. الحاجة التانية برضه يا ريت حضرتك كلمة لرفع الهمم لأن حضرتك يعني كان في انتخابات مثلا مجلس الشورى يعني حضرتك بتجيب الناس بالعافية يعني كل ما نكلم حد يعني يا شيخنا مش حكاية إن هم يشاركوا دي مش جزء من بناء مصر نحو الاستقرار.
نعم.
دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا يعني بسأل حضرتك الدعاء ولو سمحت كنت عايز رقم حضرتك بعد.
ماشي إخوانا في غرفة التحكم يعطونك إياه إن شاء الله. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضلت الشيخ السؤال ده متكرر بس أنا عايز أسمع إجابة حضرتك فيه.
ماشي اتفضل.
دلوقتي أنا بحفظ القرآن وطبعا حضرتك عارف وقت الحج بمسك المصحف بالجونتي.
نعم.
فهل يجوز ولا لا يجوز لأن حصل خلاف بيني وبين أخويا قال لي لا العلماء طبعا أنه لا يجوز وتقعدي ما تحفظيش في الأيام اللي أنت فيها العذر ده يعني قلت له الأيام دي بتبقى طويلة بتبقى 10 أيام أنا ممكن أنسى الحفظ اللي أنا حفظته وليا مداومة وليا دار بروحها فمش هينفع إن أنا أنقطع عنها قال لي لا لا يجوز فعايز أسمع إجابة
طيب
حضرتك.
طيب ماشي إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك الله يكرمك. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
احبك في الله شيخنا.
احبك الله رحتنا فيه.
الله يبارك. عندي سؤال لك.
تفضل.
طبعا انا بالاردن انا مصري بس مقيم بالاردن بداوم في شركة تركية
في بتعمل في تعمل في شركة تركية
تركية.
نعم.
موضوع الاذان حضرتك كان الاذان هنا يعني باسطوانة دي في دي. فانا قلت لهم يعني الشريعة والسنة انك ما يعني ما ينفعش انك تصلي وراء اذان دي في دي او منبه.
نعم.
فقلت لهم يعني اطول اعناق يوم القيامة اعناق المؤذنين فافيدنا في
هذه الفتوى. اجيبك ان شاء الله عز وجل. حاضر. رمضان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ الشعب.
عليكم السلام ورحمة الله.
بحبك في الله والله يا شيخ.
احبك الله رحتنا فيه.
ربنا يكرمك. بقول لك يا شيخنا عندنا في موضوع الاذان يا شيخنا
في موضوع الايه؟
في موضوع الاذان.
الاذان؟
بيقول نعم. عشان سيدنا محمد رسول الله.
نعم.
وبعث واحد إمام مسجد يقاف يقولون عند إمام أحمد محمد يوزع.
طيب أجيبك إن شاء الله.
عند إمام أحمد.
سأجيبك إن شاء الله. تقوى، السلام عليكم ورحمة الله. أختنا تقوى تفضلي.
إزيك يا شيخ شهاب؟
الحمد لله.
حضرتك أنا كنت عايز أقول لحضرتك إن في قناة غير مسلمة بتتكلم على الدين الإسلامي بطريقة وحشة جدا.
هي مش قناة واحدة، دي قنوات وعلى رأسها القناة المسمى بالحقيقة.
أيوة القناة دي يا شيخ. طيب بس ما فيش حد بيرد عليها، وهي بتسب الإسلام وبتسب النبيين.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
بس يا شيخ للأسف المسلمين اللي بيتصلوا عشان يردوا عليهم بيبقوا غير متمكنين من الرد خالص.
عايز أقول لحضرتك إن في قناة متخصصة في الرد على القنوات النصرانية والشبه النصرانية، وهي قناة الأمة اللي هو مشرف عليها الأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله.
طب حضرتك يا شيخ تنصح المسلمين اللي بيتصلوا يردوا عليهم في التليفون؟
أنا أنصح المسلمين أن يقوموا بشطب هذه القناة من تلفزيوناتهم أصلا. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولو متمكن في الرد كويس يدخل يرد، لكن لو مش متمكن خلاص ما يدخلش يرد. لكن القناة اللي ما عندوش تمكن ما ينفعش يتفرج عليها بالمرة خالص نهائي، فأعرض. والعيار اللي ما يصيبش بيدوش.
طب يا شيخ لي عند حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي.
حضرتك سمعت منك قبل كده ان حضرتك قلت في حديث تقريبا بيقول ان كل زمن هيجي هيبقى اشر من الزمن اللي قبله.
حديث صحيح، لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. حديث صحيح في البخاري.
طيب ازاي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدنا بان هيجي زمن وينتصر فيه الاسلام؟
جميل.
فاكيد الزمن ده هيبقى يعني من خير الازمنه اللي هتبقى مرت علينا.
باعتبار ما سبق، انت عارف اقول لك زي ايه كده؟ زي مثلا ما كان التلفزيون الابيض والاسود زمان في الافلام وفي الكلام ده، دلوقتي الافلام بتاعه دلوقتي الناس بتقول الافلام زمان شكلها ايه؟ وحشه. طب دلوقتي لما يشوفوا الافلام اللي موجوده دلوقتي يقولوا ده زمان كانت رحمه. طب معلش بين قوسين ام كلثوم وعبد الحليم حافظ في اغانيهم زمان، ولا الفيديو العهر كليب اللي موجود دلوقتي يقولوا لا ده الابيض والاسود ام كلثوم كانت احسن وعبد الحليم كان احسن. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من بالمقارنة إلى ما سبقه. لكن لا يخلو الزمان من قائم لله بالحق. ممكن تكون الفتن كثيرة. إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دين مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم. هذا الحديث حسنه البعض وضعفه البعض، لكن بتشهد له حديث أخرى. يبقى الفتن تزداد، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى هذا الشر بالنسبة لازدياد الفتن، لكن بالنسبة لوجود أهل الصلاح سيقومون وسينصرهم الله، وإن جندنا لهم الغالبون. طيب ونوضح أكثر إن شاء الله. الأخ طه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ شهاب
تفضل، الله يكرمك.
شيخ شهاب يا عم.
نعم اسمعك.
اني احبك في الله والله.
احبك الله اذا احتنى فيه. وطي صوت التلفاز، وطي صوت التلفزيون.
تمام هذا ماشي. يا شيخ شهاب
تفضل.
كلمة يصلح حالنا وحالك هل هي بدعة ولا اجازة؟
امين ربنا يصلح حالنا وحالك.
ايوه يا شيخنا.
ده جميلة، اللهم اصلح لنا احوالنا. ها؟
هل في غيبه؟
كلمه ربنا يصلح حالنا وحالك فيها غيبه؟
يصلح حالنا وحاله، هل هي؟
لا خد بالك، يا ربنا يصلح حالنا وحالك، او ربنا يستر، او ربنا يستر عباده في حته. لو انت بتدعي بنفس صافيه مفيش مشاكل، لكن الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه في احياء علوم الدين قال ان في بعض الناس بيظهر بصوره الورع وهو يقصد الغيبه، فيجي سيره فلان زيد مثلا واحنا قاعدين، تيجي سيره زيد اللي ما هوش معانا، فيوم يقول زيد ربنا يستر علينا بقى، ربنا يستره، ربنا يصلح حالنا. هو مش قصده ربنا يصلح حالنا يعني ربنا يصلح حال زيد معانا، لا، ده قصده يقول ان زيد خربان وخرمان واحنا في بلاوي زرقاء، فبلاش اقول لكم، اديكم خدتوا خبر. يبقى ان كان بيرمي بكلمه ربنا يصلح حاله ان هو بيرمي على ان في بلاوي واخطاء، يبقى دي غيبه صحيح في صوره دعاء. معايا ولا لا؟ أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ماني يعني ماني من العراق وماني ما أعرف شيء أقول لك, يعني تعلمون أنتوا داعية ما شاء الله ومصر وكل شيء تعرفون بالدين, يعني ما هلقد أعرف والحمد لله. يعني أريد بس تدعون لزوجي الله يفرج عنهم بالسجن.
زوجك زوجك مسجون؟
أي مسجون بالسجن.
سأل الله عز وجل أن يفك كربه وأن يفرج همه وأن يفك أسره.
الله يسلمك يا أخوي, بس ظلوا ادعوا له, ادعوا له أنت وأي واحد معك.
إخواننا المشاهدين جميعا يؤمنون على دعائي, اللهم فك أسر زوج أم مريم وفرج همه ونفس كربه وأرجعه إلى أهلي سالما غانما. وأسار المسلمين في المعتقلات المصرية إلى الآن كالشيخ أبي يحيى وغيره, اللهم فك أسر المأسورين جميعا, والشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا, اللهم فك أسر المعتقلين السياسيين اللي لسه مرميين في السجون لحد دلوقتي من غير أي ذنب ولا جريرة إلا أنهم قالوا ربنا الله وحاربوا الجهالات والضلالات التي كانت من قبل ولا يبحث عنهم أحد. اللهم فك أسر إخواننا في فلسطين المحبوسين في سجون الكيان الصهيوني الدولة اللقيطة, فك أسرهم. ويجب على كل مسلم قادر أن يبذل كل ما يستطيع من مال وكلمة مسموعة لفك أسار المسلمين, ومن قدر فلم يفعل يأثم ويلقى الله عز وجل مفرطا وخائنا. الأخ أشرف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام الله وبركاته. ازيك يا شيخ شهاب؟
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ شهاب أنا خاط, فما باجي أسلم على خطيبتي ما رضاش تسلم عليا.
اما تيجي ايه
يعني ترضاش تسلم عليا؟
خطيبتك عندها حق
يعني هي بتدل حرام او كده يعني.
هقول لك ان شاء
الله. هي متدينه شويه يعني بتروح دروس علم وكده.
هقول لك ان شاء الله عز وجل.
شكرا يا شيخ
وبارك الله لك فيها وبارك لها فيك. محمود احنا عايزين نجيب الاسئله اللي فاتت بقى. الاخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ شهاب؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
بقول لحضرتك والله امهات المؤمنين كان من ضمنهم بس ستنا مريم القبطيه, هل هي
اسلمت
لزوج الرسول عليه الصلاه والسلام؟
ماريا رضي الله عنها ليست من امهات المؤمنين, كانت سريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية جمعها سراري, يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هي أمة من أمات, كانت سرية النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هل دخل عليها أم لم يدخل عليها؟
نعم, وأنجب منها إبراهيم. إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية, وكانت قد أسلمت. خد بالك من الكلام ده, والقبطية يعني المصرية. انا مسلم قبطي وانت مسلم قبطي, واحنا احنا الاقباط اللي هم ساكنين مصر, احنا ابناء مصر الاصليين, واخد بالك. فهم حاولوا يهموا الناس ان الاقباط النصارى بس, يعني لو كنا 80 مليون والنصارى 4 مليون يقول لك ان 4 مليون هم سكان السنة واحنا 80 المحتلين الغزاة الغاشمين. لا طبعا, كلام ده مخالف للواقع. لكن ماريا رضي الله عنها اسلمت وكانت سرية النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها, وأنجب منها إبراهيم الذي توفي بعد ذلك بعد 18 شهر. إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو قال عنه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون. طيب نقول بقى إخواننا اللي إيه اللي بيسألوا أسئلة أخرى ما لحقناش نجاوبهم. الأخ أسامة كان بيقول إن زوجته بتسلم بجوانتي, وما تسلمش من أصل, سلم ليه؟ السلام ده يكون على المحارم, ده على المذاهب الأربعة برضو على فكرة, على المذاهب الأربعة, وده الأصل. ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة وهو أسوتنا. بالله عليكم لما النبي صلى ما يسلمش على امرأة, مين أولى بالامتناع من السلام, إحنا ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمن الشهوة صلى الله عليه وسلم. فلو سلم على واحدة ولو كانت أجمل نساء العالم لن تثور فيه شهوة, فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المعصوم الذي لا تثور فيه شهوة من امرأة أجنبية لم يصافح النساء, فكيف بنا نحن الذين تجري الشياطين في عروقنا؟ إذا كان المعصوم اللي أسلم شيطانه, ما هو ربنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيطانه فأسلم, فأسلم من الأذى ولا فأسلم يعني دخل الإسلام؟ دخل الإسلام, وده التفسير الصواب.
طيب إذا كان المعصوم الآمن من الشهوة ما بيمدش إيده صافح النساء وهو آمن من الشهوة صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغيره؟ شوف المسألة كده من ناحية دي. فيبقى المرأة لا تسلم، يجي إلا طبعا الوالد الخال العم المحارم، يجوز لها أن تسلم على محارمها. غير المحارم تقول ما بسلمش، خلاص احترم ديني يا أخي. إزاي أنت عقد 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 وإنت منشار، هعمل لك إيه؟ ما ديني بيقول لي كده، اعتز بديني، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب الأخ هاني بيقول عايز صور بقى عبد الله بن أم مكتوم، أنا في كتابي هذه شريعتنا أوردت نماذج سعيد بن المسيب وعبد الله بن أم مكتوم وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن الجموح، كان عندهم عاهات وأصروا على الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا وكان يحمل الراية، يقول أنا أقدر أمسك الراية فمش خايف من حد، فحفضل مثبت فيها لأن مش شايف بقى، مش شايف السيوف ولا حاجة، فعنده اطمئنان. وسعيد بن المسيب كانت إحدى عينيه قد ضاعت، يعني بيشوف بعين واحدة، وخرج قالوا إن الله قد عذرك ما تطلعش للجهاد، خليك أنت ده أنت معذور. فقال أخرج أكثر سواد المسلمين وأحفظ متاعهم، يعني إيه؟ أبنى زيادة في العدد، سواد المسلمين يعني عدد المسلمين، وأحفظ متاعهم، ما كنتش هحمل السيف علشان عيني ضيعة، أقعد أرص التياب بتاعتكم وأجهز لكم الطعام ويبقى العدد كبير بيا. تكثير سواد المسلمين، أخذ من اللقطة ده اللي أنت حضرتك بتقول عليه نزول الناس لمجلس الشورى، نعم ينزلون لمجلس الشورى. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر إنك تستمر وتتحمل المشقة، ما تديش عطاء لحد 10% 20% وتقف، وإلا الفرق بين اتنين بيتصارعوا مع بعض إن واحد منهم يصبر أكتر. عن طرف بيقولوا له بتصبر إزاي وبتتحمل اللي بيحصل من أعدائك إزاي رغم إن بأس أعدائك شديد، قال لهم صبروا ساعة، الشجاعة صبروا ساعة. قالوا طب تعالى وريني كده، قال له تحط صباعك في بوقي وحط صباعي في بوقك وكل واحد يعض على آخر ما اعترف بنا ونشوف مين يسيب الأول. فالرجل التاني ساب بسرعة، وعنترة فضل يتحمل. سبحان الله، معنى كده ان لازم نتحمل، ما نكسلش، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون. ونحن لا ندري الخير هيبقى في الشورى ولا في الشعب ولا في رئيس جمهورية ولا في دستور ولا ايه، وربنا يسلمنا بقى، اللهم امين. سعيد بن مسيب قال وكثروا سواد المسلمين، فكلما تلاقي عمل من اعمال المسلمين كتر العدد فيه ومد ايدك. عمرو بن الجموح خرج علشان يحارب وكان اعرج، فاولاده كان ليه 4 بنون، اولاده قالوا نحن نكفيك القتال يا ابانا لقد عذرك الله، ليس على الاعرج حرج. فقال دعوني اقاتل في سبيل، راحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال دعوه، قال يا رسول الله لعلي ان اطأ الجنه بعرجتي، نفسي اموت شهيد وادخل الجنه برجل العرجه ده ايه. فدخل في سبيل الله، قال لهم دعوا اباكم لعل الله ان يرزقه الشهاده. فدخل عمرو بن الجموح وهو اعرج وقاتل وقتل في سبيل الله عز وجل. سبحان الله. يبقى اذا كان اللي عنده عين ضيعه واللي هو ما لا يبصر واللي هو اعرج يرجو العمل في سبيل الله ويحرص عليه، ما بالك بالصحيح المقيم؟ ما تفرطش، فإنك لا تدري أي عمل ينجيك غدا عند الله عز وجل. أختنا أم محمد بتتكلم عن عمل قراءة القرآن في وقت الحيض يجوز ولا لا. المسألة ببساطة خالص، جمهور العلماء على أن قراءة القرآن لا تجوز للحائض. جمهور العلماء الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. ليه يا جماعة العلم؟ ليه يا جمهور؟ تعالوا نشوف أدلتهم، وإحنا تعلمنا كده في عملية الفقه المقارن، مش كل قول الجمهور هيبقى هو الصواب غالبا، هو الصواب غالبا، لكن في بعض الأحيان بيخالف الجمهور الصواب. تعالوا اللي بيحكم بنا الأدلة، تعالوا نشوف الأدلة. الدليل الأولاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل قراءة القرآن للحائض، لقينا الحديث ضعيف. طب قالوا لا يمسه إلا المطهرون، لأن لا يمسه إلا المطهرون فيها احتمال، يا ترى لا يمسه يعني الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يمسه اللي هو الكتاب المكنون ولا القرآن الكريم؟ الضمير بيعود لأقرب مذكور يعني اللوح المحفوظ، فتبقى المطهرون اللي هم المؤمنون اللي بيقرؤون القرآن ولا الملائكة اللي في السماء عند اللوح المحفوظ؟ ولو كان مقصود بهم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ما كانش يقول المطهرون، كان يقول المطهرون، اسم فاعل مش اسم مفعول. الملائكة مطهرون والمؤمنون أنا وأنت والآخرون مطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. يبقى ال ال وحكاية لا يقرأ القرآن إلا طاهر مختلف في تصحيحه وتضعيفه. خلاصة الكلام إذا مشيت مع رأي جمهور العلماء ولم تقرأ القرآن في وقت الحيض فلك في السماع مندوحة. يعني إيه؟ الورد اللي هتاخديه شغال الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي أو الشيخ الذي تحبين الاستماع إليه مرة واثنين وثلاثة واربعة، فكثرة السماع سوف ترسخ فيك الحفظ وعدم النسيان. طيب إن أخذت بقول العلماء وأنا مع هذا القول الثاني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لأن الأدلة غير قوية والأدلة غير ظاهرة في المسألة، يجوز لها أن تقرأ، خلاص خدي فيش مشاكل. ده أنا من النوادر اتصلت علي مرة أخت فاضلة وكانت تقرأ القرآن كما تقرأين أنت، وزوجها حلف عليها بالطلاق لو قرأت القرآن وهي حائض. تقول له بس أنا سمعت فريق من أهل العلم وأدلتهم أقنعتني أن يجوز قراءة القرآن للحائض وأنا ماشي مع ده. قال لها لا، لازم تمشي مع رأي جمهور العلماء، وأنا سمعت الشيخ فلان بيقول فيه كذا وإلا يحصل كذا وكذا. أولا ما ليش حق يعمل كده، ليس من حقه أن يجبر على هذا الأمر، مش من اختصاصك يا أخي الكريم. يبقى المسألة بسيطة، اللي ياخد بقول جمهور العلماء أهلا وسهلا، ويعمل إيه بقى؟ تعمل إيه الأخت اللي هي حائض وخدت بقول جمهور العلماء في الامتناع عن القراءة؟ تستمع، والاستماع الحمد لله عندنا أدوات كثيرة للاستماع، والاستماع يغني. طب اللي خدت بالرأي الثاني وإن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهو قول راجح في تقديري وتقدير غير من أهل العلم، فلا يجوز أن ينكر أحد عليها، وهذا إن شاء الله لا يضرها شيئا. الأذان بالاسطوانة زي ما يقول أخونا محمد الذي يعمل في الأردن، الأذان بالاسطوانة يا أخي، الأذان ينبغي أن يكون المؤذن رجلا حيا عاقلا يسمع ويدرك، هذا الذي تعلمناه في الفقه. ما تعلمناش الأذان يكون اسطوانة ولا يكون مش عارف إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قالش فلتؤذن لكم اسطوانة، قال فلتؤذن لكم اسطوانة. واحد هيقول لي ما كانش في اسطوانات ايامه، ما هو كان بيطلع على الغيب النبي عليه الصلاه والسلام باطلاع الله اياه باخبار الله اياه كما ذكرنا في برنامج التنبؤات النبويه في رمضان. يبقى وهناك فتوى لمجمع الفقه الاسلامي بان الاذان عبر الاسطوانه بدعه لا يجوز، وهذا ما تعلمناه. كونهم بقى بيقول لك الفيلم بقى اللي شغالين فيه العلمانيين زمان ايام زمان يقول لك أصل الأدانات كتير وبتلخبط، ننظم المساجد تغطي الأماكن، مسجد كبير هنا يأذن ومسجد كبير هنا يأذن، بلاش الأصوات تتداخل، أصل اللي بيأذنوا صوتهم وحش وصوتهم مش عارف إيه، نختار الناس اللي صوتها حيل حجج، أصل الناس في البيوت بتتضجر والميكروفونات بتأذيهم في ودانهم. هي الناس اشتكت ولا أنت اللي اشتكيت؟ أنت مش هتسمع الأذان. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وبعدين يا سيدي سهلة، نقوم رافعين الهورن بتاع الميكروفون ده لفوق عشان ما يخبطش في الشقق فيبقى الصوت منتشر، نخلي صوته على مستوى ما يسمع الحي بحيث ما يقلقش الناس، مش نمنع الأذان ونركب اسطوانة ولا نقول مش عارف إيه. يبقى الأذان بالاسطوانة قال مجمع الفقه الإسلامي إنه بدعة ولا يجوز. أخونا رمضان بيقول إن في بلدهم يزيدون في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أقول لك يا أخي ما هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأذان، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم وأذان ابن محذورة، أبو محذورة ليس فيه أشهد أن سيدنا، أذان بلال أشهد أن محمد رسول الله، أذان ابن أم مكتوم أشهد أن محمد رسول الله، أذان أبو محذورة أشهد أن محمد رسول الله. جابوا سيدنا منين؟ ودي عبادة. هو الأذان عبادة ولا عادة؟ عبادة. العبادة توقيف ما ينفعش أزود فيها من تلقاء نفسي، يبقى ألتزم بالنص اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لي. بعد الأذان يا سيدي قل سيدنا لحد مليون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لحد السنة اللي جاية على رأسنا من فوق. إنما قانون العبادة قانون خاص ما ينفعش تتصرف فيه، زي التحيات بالظبط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي الصفة الصلاة الإبراهيمية في التشهد، أشهر صيغة اللي أنا قلتها. تزود سيدنا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله عرفنا السلام عليك، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن عبده ورسوله. قالوا فكيف نصلي عليك؟ عرفنا السلام، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. وهذا بيان في وقت الحاجة، فلو كانت في كلمة سيدنا كان حيشيلها. واحد هيقول لك ده هو ما لهاش تواضعا، هو بيعلمنا دين وعبادة، بيعلمنا دين وعبادة، يبقى لازم يبلغ، بلغ ما أنزلك من ربك. طيب بره الصلاة وبره الأذان قل سيدنا للصبح وهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين، يبقى ممكن خارج الصلاة وخارج الأذان تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وصل على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. يبقى فرق بين أنت في عبادة ولا في غير عبادة. في عبادة التزم بقانون العبادة، في غير عبادة خلاص سود النبي صلى الله عليه وسلم كما شئت. أختنا تقوى حين تتكلم عن قناة الحقيقة أجبنا عليها، هذه القناة اشتكى كثير من الناس. معنى اتصال. أختنا تقوى قناة الحقيقة هذه قناة كثرت شكات ناس عنها وأنزلوها، فأنت تنتظر إيه من عدو يعادي الإسلام غير أنه حيشتم وبضاعتهم السب والشتم، وما عندهمش أي حقائق ولا براهين بالمرة، إنما فقط شتائم وأكاذيب وأباطيل وتزوير. ولو عايزين الرد على هذه القناة تبعوا قناة الأمة، ففيها الكفاية إن شاء الله عز وجل، فهي متخصصة في مجابهة النصارى. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. فاصل نلتقي بعده إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله، رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا السابقة تكلمنا عن بعض مظاهر الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا مشهدا من حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين استعمل رجلا على عمل فجاء ليأخذ عهده من عمر، فرأى عمر يقبل بعض ولده فقال أتقبله؟ ما قبلت لي ولدا. فقال عمر فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. يبقى ينبغي أن يختار الذين يتولون أمور المسلمين في أي وظيفة كانت ممن اتسموا بالرفق والرحمة والأناة، ممن يتعاملون بالناس على أنهم سواسية كأسنان المشط، بل يتعاملون مع الذين لم يوصي عليهم أحد أفضل من الذين أوصى عليهم أحد. يعني مثلا حين يكون اختبار شفوي في كلية فيها كليات شفوي، طب أو أصول أو شريعة أو دراسات أو لغة أو الكليات أو أداب أو حقوق، في شفوي تلاقي ودي منتشرة لا يكابر فيها أحد، تلاقي واحد يدخل لك اللجنة في طب أو كله أو شريعة أو كله أو أصول، أو تدخل لك اللجنة بورقة كده ويقول لك قال إيه واحد موظف في الكلية ولا زميل ليك مثلا في الشغل، يقول لك رقم التليفون اللي أنت كنت طالبه مني. يا سلام، حبك أو رقم التليفون في اللجنة، وأتار الرقم اللي موجود في الورقة رقم الطالب اللي قاعد قدامه، وبيقول لك خد بالك منه، ده أخويا أو ابن أختي أو جاري أو متوصي عليه، أو يتصل بيه الواد فلان عندك بكرة في اللجنة بتاعتك، أو يظبطوا له اللجنة ودوني اللجنة اللي فيها الطالب الفلاني. تربطات بقى، بس مش كله بيعمل كده، لكن ده موجود. وانت يا ابني يلا ها جميل ما شاء الله، ايه العبقرية دي 90 من 100، ويدخل الواد الكويس يلا يا ابني 30 من 35. ارحموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ده المفترض اللي توصى عليه تقول له تعالى لي يا حلو، مش متوصى عليك انا هتوصى بيك بقى، وتجيب قراره. والتاني بقى هتدي له حقه، يعني عارف يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، قصد لأن ينجح بالوسطة فتقصد أنت لأن تعامله بنقيض قصده حتى يتربى. يبقى نريد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون على هذا القدر من الرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد من ليبيا, تفضل. تفضل.
حمد.
أخ حمد.
حمد
الصوت يتقطع.
حمد من ليبيا يا شيخ.
حمد أهلا بك وسهلا.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. ندعو لمن؟ انقطع الاتصال. لعلك تعاود الاتصال يكون أقوى من ذلك إن شاء الله. طيب إخواننا الكرام, فيقول له هاتي عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. فأنا بأوصي إن أي حد حيتعين في وظيفة يتعمل له اختبار نفسي, يتعمل له اختبار رحمة, يتعمل له اختبار رفق, ولا تعتمد الوصية أبدا في أحد. نعم هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه اشفعوا تؤجروا. يعني كان الواحد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال من الأعراب ممكن يكون غليظ في كلامه, معلش بين قوسين كده أي واحد يعني ما يفهمش في ما يعرفش يعرض طلبه بمدب بيقولوا كده الناس, هو عليه طلب حق بس مش عارف يعبر طبيعته كده. فما تروحش انت صاحب حق, وان لصاحب الحق ما قال من حق صاحب الحق انه يرفع صوته ويقول لكن يقول بطريقه حلوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في ناس بتيجي تسالني حاجات بحق وما بيعرفوش يعبروا, فانتوا قبل الناس ما يدخلوا عليا اسمعوا منهم وتعالوا عبروا عنهم. دي وساطه الخير بقى اللي يشفعوا وتؤجروا. إنما الوساطة في تجاوز الحدود وفي تنجيح اللي ما ينجحش وفي توظيف اللي ما يتوظفش هذا لا يليق. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله أخ حسن.
رجاء عندي سؤالين.
تفضل معك.
السؤال الأول ما حكم قراءة سورة الفاتحة على الموتى؟
أجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني ما هو حكم الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نجيبك حالا. حكم اتصال مع من؟ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
والله إني أحبك فلا يا شيخ. الله يبارك لك يا رب.
أحبك الله تحتنا فيه وبارك لك.
والله أنا كنت بسمع البرنامج قبل الفاصل, حضرتك قلت صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
دلوقتي فيه بنسمع مشايخ كتير بيقولوا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. الدعاء ده ليه سند؟
شوف حكاية اللهم صل على محمد في الأولين في الآخرين يجوز مفيش مشاكل. هناك صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الدعاء, تقال في الصلاة نلتزم بها. في خارج الصلاة الالتزام بالصيغ النبوية أفضل لا شك في ذلك. فمن صلى بصيغة لائقة غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد فعله الصحابة والتابعون وغيرهم. يعني بعض الناس يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك عدد قطر الأمطار وماء البحار وورق الأشجار وما فيش مشاكل. ماشي. طيب الأخ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الإمام بتاع المسجد بتاعنا في الخطبة بتاعت الجمعة الماضية يتكلم عن فضل الأنبياء.
نعم.
ويقول إنه كان لسيدنا موسى الكلام إنه هو كلمة الرحمن, وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن, وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤية.
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟
نشوف.
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟
كان لمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤية عيانا بيانا.
الرؤية. نعم.
إنه سيدنا محمد رأى الرحمن.
نعم نعم نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. سأجيبك إن شاء الله لعلي أكون قد فهمت سؤالك. طيب نجيب على الأخ حسن بيقول حكم قراءة الفاتحة على الأموات. أولا قراءة القرآن على الأموات مسألة متنازع فيها يا أخي الكريم. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعلها؟ لم يأتنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على الأموات في غير صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في التكبيرة الأولى. ما عدا كده لم يأتنا حديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الأموات أي قرآن, لا فاتحة ولا غير. اثنين, لما السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول حين تزور القبور، فعلمها أن تدعو لهم وتستغفر لهم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور كان يدعو ويستغفر، ولما كان بيفرغ من الدفن كان يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. يبقى الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر للأموات، أن ندعو لهم، أن نسأل الله لهم التثبيت، ولم يأمرنا بقراءة القرآن على الأموات، ولم يقرأ هو القرآن على الأموات، لم يردنا أنه قرأ القرآن على الأموات في غير صلاة الجنازة. طيب هل يبقى أن المسألة مفتوحة؟ بعض العلماء قال أن قراءة القرآن الكريم تنزل الرحمة على الأموات، وانت بتقول أوصل ثواب ما قرأت ونور ما تلوت هدية واصلة مني إلى روح فلان، زي ما يكون بتتصدق عن فلان أو بتحج عنه، يبقى ممكن تقرأ القرآن وتهدي له ثوابه، وهذا جمع من أهل العلم. والبعض قال لأن الرسول لم يفعله وإنما أمرنا بالاستغفار والدعاء وسؤال التثبيت، يبقى ما تعملش، يبقى على كده بدعة. لكني أقول لك إذا كان من عادة الناس أنهم يقرؤون الفاتحة يقولوا الفاتحة لفلان ثم يهبون لها الثواب، أن نتعامل معهم برفق، ما نهجمش عليهم ونقول بدعة، نقوم نعمل نقول لهم إيه يا جماعة الخير إيه رأيكم في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك زين العابدين صلى الله عليه وسلم، تاج العارفين صلى الله عليه وسلم، إمام العابدين صلى الله عليه وسلم. تقول لهم طب كم بيقول استغفروا لأخيكم، ما تيجي واحد يدعي والباقي أمن، اللهم اغفر لعبدك فلان ورحم عبدك فلان، يبقى تعملنا معاه برفق. فمن أخذ بجواز القراءة على الأموات فينبغي ألا ننكر عليه بهذه الصورة التي يهجر الناس فيها المقابر ويتقاطعون ويتدابرون، ويصيح واحد منهم البدعة لا تفعلوا، يا أخي ما هكذا تورد الإبل. ومن مشى مع القول الدعاء والاستغفار والتثبيت وأنا مع هذا فهذا هو الأصل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الحق. والبعض يقول نحن نقرأ الفاتحة من باب التوسل بها إلى الله، ثم نقول كأن الفاتحة هي الشافية هي الكافية، فكأنها بين يدي الدعاء تحمله وترفعه إلى الله عز وجل. نعم تفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال ولا إيه؟ السلام عليكم. أيوة نعم الأخ فايز تفضل. ارفع صوتك قليلا يا اخي فايز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا اخي شيخ اريد ان اسألك عن ما حكم الصور الموضوعة في الهاتف النقال.
الصور الموضوعة في اين؟
بعد صور عائلتي اضعها في
الصور العائلية. نعم الصور العائلية الفوتوغرافية تعني.
نعم
سأجيبك ان شاء الله. أم محمد.
نعم
تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضلي.
أبي متوفي يا شيخ
رحمه الله ورحم والدي،
فهل لو صمت يوم أو يوصل الثواب بتاعه؟
الصوم عن الميت. الصوم عن الميت الراجح فيه أنه لا يجوز.
ولو سمحت يا شيخ لو زرت في المقابر.
زيارة المقابر للوالد. ماشي الأخ محمد. السلام عليكم.
صباح وبركاته. ازيك يا دكتور
شهاب؟ تفضل الله يكرمك.
بالنسبة لموضوع اللحية.
اي نعم
نحن بفضل الله عز وجل يعني في نعمة من الله سبحانه وتعالى،
هذا من فضل الله.
وبالأمس القريب طلبت الكليات الحربية، وقف بفضل الله عز وجل يعني أخ ملتحي أمام السيد المشير.
نعم
فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل.
طيب ما شاء الله. إمال الأخ اللي أنا قلت عليه المرة اللي فاتت اللي راح ورقال لوركن على جنب أبوك ملتحي أمك منتقبة وخد معافاة أمنية، ده إيه؟
نعمة من الله سبحانه.
معايا يلا ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. والمشكلة ما هيش والله حلق لحية ولا إعفاء لحية، مشكلة إصلاح ضمائر وقوة وعزيمة. نسأل الله أن يولي علينا من يصلح ولا يعاملنا بالأشكال ولا بالهيئات. الأخ محمد السلام عليكم تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
أي نعم.
حكم نزول المني بدون شهوة.
حكم نزول المني بدون شهوة. حاضر. يعني زي ما يكون مثلا اتخبط على ظهره أو كده أو ما شابه ذلك. اتصال آخر. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أحبك في الله وأحب كل المصريين.
أحبك الله ضحتنا فيه.
الله يبارك فيك وحبيت هالقناة عن طريقكم الله يساعد عليه.
لا أسمع الصوت، ماذا أحببت؟
أقول لك حبيت هالقناة عن طريقكم.
يعني أحببت أن تبلغنا هذا السلام والمصريين؟
أي والله.
نعم سلامك إن شاء الله عز وجل على العين والرأس، وسلمك الله وسلم ديارك وديار المسلمين. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لك يا شيخ، كنت عايز أسأل لو أنا التزمت بالوجه والكفين والتزمت باللباس الشرعي ومواصفات اللباس الشرعي ولم أنتقد.
الصوت مش واضح. الصوت مش واضح.
هل لو أنا التزمت باللباس الشرعي بالوجه والكفين ولم أنتقد لأن النقاب لقيت فوق جتراتي،
لأن
هل أنا علي وزر لو التزمت بهذا اللباس؟
لا، لأن النقاب إيه؟
لأن النقاب فوق قدراتي،
يعني فوق قدراتك. لأن النقاب فوق قدراتك. نعم طيب سأجيبك إن شاء الله. الأخ طارق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور شهاب؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله نحن نحبك في الله.
ربنا يبارك فيك يا رب، أكرمك الله وحبك الله تحتنا فيه.
أولا عايز تدعي البنات الثلاثة ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يسترهما، أن يسترهن بستر الدنيا والآخرة، وأن يرزقهن أزواجا صالحين تقر بهن بهم أعينهن. اللهم آمين.
اللهم آمين. سؤال حضرتك، أنا بفضل الله عز وجل بقوم أصلي قيام الليل وبنزل بنفس الوضوء اللي بتوضى بيه قيام الليل بنزل اصلي بيه الفجر، فهل ده يجوز ولا لازم اتوضى تاني؟
لا 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 يصح ان شاء الله، ده انت ممكن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد.
يعني
ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فساله سيدنا عمر فقال عمدا فعلت يا عمر.
طب جزاك الله كل خير. طب الصيغه حضرتك اللي احنا نستغفر فيها ليها للميت،
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تب عليه، اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم لقنه حجته، اللهم اخلفه في عقبيه في الغابرين، اللهم الحقه بالنبيين، اللهم نور قبره، اللهم املاه حبورا وسرورا. يا رب اجعل هذا الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نعم اتصال آخر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل أخي الكريم.
والله يا شيخ أنا أطلب منك طلب بك.
تفضل.
أولا أريدك أن تدعو للأمة الإسلامية كلها أن يؤلف الله بين قلوبهم.
اللهم اجمع هذه الأمة الإسلامية أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتها ووحد صفوفها واجمع كلمتها على الحق المبين. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. آمين. أخي كامل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ شهاب؟
أحمد الله تعالى إليك.
أشهد الله العلي العظيم أني أحبك في الله وجميع مشايخ قناة الرحمة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أرجو أنك تسمعني يا شيخ شهاب لأنه موضوع بصراحة اللي أنت هتقوله أنا همشي بيه.
نعم تفضل.
في أن حصل أن والدي طردني أنا وزوجتي من البيت.
طردك؟
أنا وزوجتي من البيت وقال لي انت مالكش اي حاجه ومشان على كده، ومن اول ما سبت مصر وجيت على الاردن ومراتي عند بيت اهلها. وبعد ما جيت بشويه حبيت اتصل عليه طمن عليه وكده، بس في طبعا مرات اخويا في البيت قاعده تاثر عليه بطل حتى يرد علي خالص.
طيب بص
انا زعلت وقطعته دلوقتي.
يا اخ كامل، يا اخ
نعم.
كامل
نعم.
انا ارجوك وانت على الهاتف الان، اخواننا في الكنترول سيعطونك الرقم، رقم هاتفي.
نعم.
وسأرد عليك فور انتهاء هذه الحلقة إن شاء الله، نفضفض سويا في هذا الأمر ونضع النقاط على الحروف. ما رأيك في هذا؟ لأنني أعتبر أن هذه المسألة خاصة، لعل بعض الناس يعرف صوتك والآن يكون اتهام لزوجة أخيك اتفضحت على الملأ، وممكن تكون مظلومة وممكن تكون ظالمة وتيجي بالحوار اللين، ووالدك برضو بعض الناس ممكن يعرف صوتك فيسيء الظن فيه، مش عارفين الغلط عند مين.
أنا بدهم يسمعونك الآن ويسمعوني جميعا كلهم.
طيب يعني أنت تريد أن يسمعوا جميعا. ماشي
طيب ماشي، اخذ رقم التليفون من الكنترول.
يعني انا اثر في هذه المشاكل حتى لانها مشاكل فيها طرفان، ما ينفعش نحكم بالطرف واحد واسمع له على الهوى، لازم الطرف الثاني يدخل معايا فيوزن الكفتين. فانا مش بشكك في حضرتك، لا ينبغي أن نسمع في مشكلة إلا للطرفين. وإذا كانت بلك لو أنت قلت إن في حد صاحبي أو إن في شخص، تقول لي في شخص حصل معاه كذا كذا، كانش حد هيفهم حاجة بقى من الأقارب. فخد الهاتف بتاعي إن شاء الله وحتواصل معاك، وممكن تعطيني هاتف والدك لو كان يعرفني من خلال القناة، وأنا أهاتفه إن شاء الله عز وجل متطوعا لوجه الله. تفضل أبو عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أولا عندي بس عاوز أدعو لولدي، هو في سن 10 أيام دلوقتي، عمر.
أسأل الله عز وجل أن ينبته نباتا حسنا، وأن يجعله قرة عين لوالديه وللنبي صلى الله عليه وسلم، نجعله بارا بكما مطيعا لكما. طيب نرجع إلى إجابة أسئلتنا. كان معنا سؤال من الأخ أشرف في الحلقة الماضية، يقول سلام خطيبتي علي، بيقول إن خطيبته بترفض السلام عليه. والله معلش كده بلغة المصريين جدع، والله جدع. أدي النساء ولا بلاش، خطيبها على عيننا. طب لك الخطيب يعني إيه؟ ولا حاجة. خدوا الحتة دي مني بقى، الخطيب الخاطب والمخطوبة ايه العلاقة بينهم؟ ولا حاجة. اجنبي واجنبية، مريخ وارض، ده كوكب وده كوكب. ان ده انا خطبها وعلينا الجواب كده وقلنا فلان لفلان، مفيش غير حق واحد بس، ان فلانة بنت فلان محجوزة لفلان ابن فلان. يعني محدش يجي يخبط على الباب ده ويقول عايز بنتكم، دي الحاجة الوحيدة اللي في الخطبة، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. يبقى فايدة الخطبة ايه؟ انك بتسبق للباب ده عشان مفيش حد يسبقك، بتحجز على الباب ده وتقول الباب ده من نصيب انا، محدش يخبط عليه. طالما اتخطبت فلانة لفلان لا يحل لأحد، طالما الخطبة تمت مش لسه في المشاورة. لو في المشاورة ممكن واحد واثنين وثلاثة يروحهم ويعرضوا نفسهم، انما خلاص اتفقنا فلانة لفلان وفلان لفلانة ويلا بارك الله لكما، انقطعت صلتك بها حل. لا تليفونات ولا مقابلات ولا أي شيء. وإلا لو حضرتك هتمشي وتروح تقعد معاها في جنينة أو تركب جنبها في توبيس، اسمح لي أنا كمان وأمي لا إله إلا الله تقعد جنبها. لا إزاي؟ أقول له ما أنت أجنبي وأنا أجنبي، وأنت على رأسك ريشة ولا أنا على رأسي ريشة، هي أنت أجنبي. طب بس خد بالك في حاجة اسمها فقه النوازل، قالوا أن الناس كانت تعرف بعضها زمان، دلوقتي ما حدش يعرف بعضه، فممكن يتكلموا مع بعض في التليفون عشان يعرفوا بعض. وانت مفكر ان حد بيعرف بعض من التليفونات ولا من المقابلات؟ ده كله ماركت، انا لا اكذب ولكني اتجمل، كله الا من رحم الله، انا لا اكذب ولكني اتجمل. كل واحد بيطلع احسن ما عنده ويقول، واول ما الطوبة تيجي في المعطوبة مش دي اللي انا اعرفها، مش ده اللي انا اعرفه، كانوا بيتجملهم. لكن خلينا نسلم بصدق النوايا، ممكن يتصل ويكلمها. هتكلمها في ايه؟ اولا يكون الاتصال على السبيكر، يفتحوا التليفون أبوها وأمها قاعدين وسمعين الصوت. لا أنا أكلمها لوحدها، هتقول كلام سر؟ مفيش بينكم أسرار يا حبيبي، قول السر لأمك يا حبيبي، قول السر لأبوك، قول السر لأختك، قول السر لصاحبك. تقول السر لبنات الناس ليه؟ دي خطيبتي يا سيدي، قلت لك مالكش أي علاقة بها غير إن محدش يخبط على بابها ويخطبها، وكل العلاقة انقطعت. لكن برضو علشان مراعاة ظروف الناس، إن برضو في ناس كتير ما تعرفش بعضها، فبيقوم يتصل اقول له على السبيكر، تليفون السماعه مفتوحه للكل وابوها ما قاعدين، وهتسالها عايز تقول لها ايه؟ يلا بالك كله بيقول ايه؟ بحبك، بحلم بيكي، ياه ده انت اغلى الناس عليا، شعرك لونه ايه؟ عينيكي مش عارف ايه؟ كفايه لحد كده بقى، مش هزود بقى. لا انا عايزك لما تتصل اتصل باسئله منطقيه تستكشف مواهبها الفكريه، مواهبها التربويه، مواهبها في اداره البيت، مواهبها الاقتصاديه، علاقتها باسرتها، مواجهتها للمشاكل، كل ده اللي مفترض. وعلى عينك يا تاجر، مفيش حاجه سر بينكم ولازم ابوه وما يسمعوا. انما كل دلوقتي شغال لي في الموبايلات اللي قاعده ليل ونهار عامله لهم مجانا من الساعه 12 بالليل لحد الفجر، قاعدين يرغوا مع بعض. فخطيبتك من حقها ما تسلمش عليك لأنك أجنبي عنها وما تزعلش، ده أنت بالعكس تقول لها ده أنا ربنا أكرمني بيكي لأنك معتزة بطاعتك لربنا. إذا كنت بترفضي وأنا خطيبك رغم أنه ما يحل، يعني الناس بتستسهل أنك تسلمي عليا، يبقى أنت حتصوني عرضي من أن أي حد تاني تمتد إيده عليك. إذا كنت أنا خطيبك والناس بيتسهلوا مع المخطوبين، وإحنا قلنا التساهل ده غلط، مش راضية تسلمي عليا، إما لو جي واحد ما يعرفكيش هتبقي أكثر امتثالا واجتنابا للمعصية. خلاصة الكلام، خطيبتك أجنبية عنك، عايز تتكلم معاها في التليفون مرة 2-3-4-5 للاستكشاف، ويكون التليفون على السبيكر وأهلها سمعين، واللي انت بتسأله حاجات تتعلق باكتشاف الشخصية والمواهب زي ما أنا قلت، يا أهلا وسهلا. عايز تروح تزورها وتقعد مع أبوها وأمها أو مع ولي أمرها وهي قاعدة معاكم، قاعدة واثنين وثلاثة مع كامل الاحتشام منها، وبتتحاوروا في موضوعات على عينك يا تاجر، مفيش مانع، ينفع الكلام ده. إنما اللي يسيبوهم في أوضة لوحدهم أو يطلعوا مع بعض لوحدهم أو يتكلموا في التليفونات ويقولوا مش عارف إيه، هذا لا يجوز شرعا. طيب أخونا الكريم اللي كان بيسأل عن حكم الاحتفال بالمولد، أنا لي قول في حكاية الاحتفال بالمولد. أعلم أن هناك بعض العلماء يقولون إن الاحتفال بالمولد بدعة مطلقا، يقول لك فيش حاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا به ولا التابعين، وهذا كلام صحيح ونحن نقر به. لكن أنا لي طريقة تانية بقى في الاحتفال بالمولد. الناس يجهلون السيرة تماما، يجهلون السيرة ده، بيسألوا الناس يقولوا لهم هو يوم عرفة جه في رمضان كم مرة، اللي يقول 10 واللي يقول 15 واللي يقول كتير، بس أنا ما بعدش يوم عرفة جه في رمضان. واحد تاني يسألوا له المولد جه في رمضان كم مرة، لا كتير كتير قوي، حد عارف حاجة في السيرة؟ مفيش، الناس انقطعت عن السيرة إلا من رحم الله. أنا أجي بقى في شهر ربيع وقد ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قطعا في شهر ربيع، لكن احنا مش عارفين بقى يا ترى 12 ولا 8 ولا 9 ولا ولا ولا، في بيرجح 8 وفي بيرجح 9 وفي بيرجح 12. المهم انه ولد في شهر ربيع، نيجي في شهر ربيع والناس متهيئة ان ده شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم عاملين شهر التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقوم منظمين المساجد في البلد وفي المركز وفي المحافظة، المسجد ده في أسبوع والمسجد ده في أسبوع، الأسبوع ده هنا الأخلاق النبوية، الأسبوع ده هنا الغزوات النبوية، الأسبوع ده هنا النبي الزوج، الأسبوع ده هنا كذا، فنعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش مانع بقى نوزع على الناس عصير حلاوة مش عارف إيه، والأولاد الصغيرين ييجوا فيقعدهم. إحنا نفسنا والدي رحمة الله عليه وإحنا في المسجد كان إمام المسجد، فكان يجي في اليوم ده ويحكي السيرة بأكملها مختصرة في اليوم ده، ياخد السيرة من قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء بقى من زواج عبد الله بآمنة وانتهاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يحكيها كلها كلقطات عامة واحنا صغيرين قاعدين نسمع. طب احنا كنا رايحين ليه واحنا صغيرين؟ كتير كان نص المسجد أولاد صغيرين، ليه؟ عشان كان بيدينا شوكولاتة والله صغيرة كده، الواحدة كانت بعشر قروش، وكنا نفرح بها جدا وكنا نستنى اليوم ده، فعرفنا السيرة من الأيام ده. فإذا كان احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتذاكر سيرته وأن تفتح المساجد مش يوم 12 و8 و9 لا الشهر كله، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس مستعدة للتعريف ومتهيئة نفسيا، فيا أهلا وسهلا. إنما بقى احتفال الدانس والرقص والشخشيخ كلام فاضي ده. طيب أخونا بيقول إن الإمام خطب عندهم قال عن فضل الأنبياء، فضل الله موسى عليه السلام بالكلام، كلم الله موسى تكليما، وفضل إبراهيم بأنه خليل الرحمن، وفضل الله عليه وسلم بالرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء والمعراج، ورحلة المعراج موجودة في سورة النجم. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ربه عز وجل بعينيه بعيني بصره؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نور، أنا أراه. هل رأيت ربك؟ قال نور، أنا أراه. طيب والسيد عائشة بتقول ما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني ليلة المعراج، فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، يبقى بتنكر الرؤية هي. طيب ونبي صلى الله عليه وسلم بيقول نور أن أراه، وسيدنا عبد الله بن عباس بيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، فنقول رأى ربه بقلبه، يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وأما ما رآه بصره فرأى النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، فرأى النور يبقى والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. فخلق الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم نوعا من المعرفة أدرك أن النور الذي يراه هو نور الله عز وجل، وبذلك تجتمع الأقوال. أختنا أم محمد سألت عن الصوم عن الميت. نقول الصلاة عن الميت لا تجوز لأن هي أعمال بدنية مطلقة محضة. الصوم عن الميت صوم النذر وصوم القضاء، يعني لو كان الميت نذر إن هو يصوم يوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو لو كان عليه أيام من رمضان ممكن يقضيها عنه إيه الـ 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 الأولياء. أما إن أنا صوم يوم لله وأقول اليوم ده لأبويا، لا الراجح لا، إنما ممكن إيه الصدقة أتصدق عنه. وسعد بن عبادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت أو افتلتت نفسها فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت، لو كانت قالت كانت تصدقت بحاجة، أفيجزي أن أتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف، الجنينة بتاعت النخل ده اللي فيها بلح مخراف يعني خلاص على وقت الحصاد، صدق على أمي. وفي بعض الروايات قال يا رسول الله فما أفضل الصدقة، عايز أعمل صدقة كبيرة عن أمي. قال سقي الماء، انك تسقي مي، بس خد بالك سقي الماء يعني مش اعمل كده البتاعه دي اللي بيعملوها قدام المساجد وتصدي ومحدش بيهتم بيها وبتبوظ، لا اشوف واحد مش عارف يوصل ميه اوصل له ميه، اشوف مكان الميه فيه مش نظيفه اوصل له ميه نظيفه، مش اعمل ميه في حاره السقايين. طيب افضل صدقه سقي الماء، يبقى الصدقه والدعاء للميت، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم كده، وصله الرحم التي لا توصل الا به، ازور عمي وعمتي، أو إن كانت أمي أزور خالي وخالتي، أبناء عمي أبناء عمتي، لأن أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه، أصحاب أبويا أصحاب صحبات والدتي أزورهم برضه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي في طريق ويركب على دابة الله، فقابله أعرابي فنزل ابن عمر فاحتضنه، ابن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وخلع عباءته وكساها للأعرابي، وخلع عمامته وكساها وألبسها الأعرابي، وأعطاه صرة فيها دنانير كثيرة، وأركبه الدابة. الله اداله كل حاجة وقال له فينك من زمان. فالرجل اللي جنب منه بيتعجب، ابن دينار، بيقول له لقد كان يكفيه دراهم قليلة، لو اديت له كم درهم كان حيبوس ايده وش وظهر. قال له لا، إن هذا كان يزورنا أيام أبي عمر، ده كان صاحب أبويا عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فيبقى ده كله اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة والدعاء وصلة الرحم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وصلة الأصحاب والصاحبات للأب وللأم، والحج أو العمرة، حج عن أبيك واعتمر، أو حج عن أبيك واعتمري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصوم والصلاة فالراجح أنهما لا يصحان، اللهم إلا أن الصوم يصح إن كان لقضاء نذر الميت. زيارة المقابر بالنسبة للمرأة، أم محمد بتقول إني عايزة تزور أبوها، والله زيارة المقابر البعض منع منها بإطلاق، وأنا مع القول الثاني اللي هو بيقول يجوز للمرأة أن تزور المقابر شريطة أن تخرج مراعية للحشمة، تخرجش متبرجة، وألا تكون مختلطة بالرجال وهي تخرج في هذا الأمر، وألا تنوح أو كذا أو كذا، وأن تكون آمنة على نفسها في المقابر، يعني ما تروحش بقى في الأيام اللي احنا فيها دي على مقبرة متطرفة في أول البلد وتقول رايح أزور أبويا ولا أزور خالي ولا أزور مش عارف ابني ولا أزور زوجي، ما لا يؤمن في ظل خطف أطفال وخطف ناس، وما تروحش في وسط رجال موجودين على المقابر، وما تروحش متبرجة، ده الواحد بيشوف في بعض المقابر وهو يذهب إلى الجنازات النساء يزورن المقابر وهن متهتكات سافرات، الله إزاي ده أنت راح تاخدي عبرة، طب استوري راسك حتى يعني اكدبي على نفسك يعني وغطي راسك مثلا. يبقى أنا بقول لأختي أم محمد لأختي الكريمة رحم الله أباكي، زيارة المقابر للمرأة أقول إنها جائزة شريطة أن تخرج المرأة محتشمة ولا تنوح ولا تندب، وألا تخرج مخالطة للرجال، وأن تكون أمية على نفسها تخدم معك أخوك الكبير أو تخدم معك حد علشان يحميك من شيء. الأخ محمد بيقول حكم نزول المني بدون شهوة، الراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المني بدون شهوة لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء، إنما المني الذي نزل ينزل بشهوة يعني ينزل على دفعاته متدفقا، وهذا أمر معروف للبالغين، نزول المني يوجب إذا كان بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء، والأدلة في كده واضحة. طب إذا نزل المني بدون شهوة، واحد اتخبط على ظهره نزل المني، هذا لا يوجب الغسل على الراجح من أقوال العلم، إنما يوجب أنك تتوضأ وفقط لا غير. أختنا أمة الله بتقول إن هي بتلبس الملابس المحتشمة الواسعة، لكنها تظهر وجهها وكفيها وإن النقاب فوق قدراتها. أولا كلمة فوق النقاب فوق قدراتي هذا أمر أنا لا أقرك عليه، لأنك لما تقول النقاب فوق قدراتي يبقى أنت بتقولي كلام ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلام مش صحيح. سامحيني، ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بالنقاب. الشيخ طنطاوي الله يرحمه شيخ الأزهر السابق اللي حصل في آخر حياته ضج حول النقاب، لو فتحت كتابه الوسيط في تفسير القرآن الكريم ومن التفاسير الرائعة التي أوصي بها، تفسير الوسيط لشيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، خالفناه في آراء نعم، وشددنا في المخالفة ورددنا نعم، لكن بخلاف بأدب الخلاف، ولو رأيناه لقبلنا يديه ورأسه، خلافنا لا يمنعنا من احترامه. رغم ان قضية النقاب صارت في حياته وحصل فيها لغط، وهو خد منحة تاني كده يعني في كتابه بيقول اذا كان الله عز وجل قد امر امهات المؤمنين بالنقاب وهن اطهر خلق الله فيكون النقاب على المؤمنات اوجب من امهات المؤمنين، لانه بيقول لك كده بالبلدي كده بيقول ان امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن امهات لكل الناس، وأزواجه أمهاتهم. حد حيبص لأمه نظرة وحشة؟ لا طبعا. فإذا كان أمهات المؤمنين اللائي ينظر إليهن المؤمنون جميعا نظرة الإجلال والإعظام والاحترام والإكبار فرض الله عليهن النقاب، فما بالك بغيرهن ممن هن محل للشهوة والتبصص والتلصص وهتك الأسطار وتتبع العورات. يبقى إذا وجب على الطاهرات المصونات فلأن يجب على غيرهن من باب أولى، والأدلة وافرة على هذا الأمر. وفي كتاب لأحد الأساتذة الدكاترة الذين أحبهم في الله ولم أره إلا عبر شاشة قناة الناس مرة واحدة، وهو الدكتور محمد نعيم ساعي أستاذ أصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة. هذا رجل له مؤلفات جميلة جدا، من ضمنها مؤلف عن النقاب أثبت فيه بالأدلة من القرآن والسنة والمعقول، وأتى بقواعد أصولية أن النقاب واجب. أنا ماشي أن النقاب في مدرستين، قول بالاستحباب وقول بالوجوب، والمدرستين مدرسة الاستحباب ومدرسة الوجوب متفقين الاثنين سواء قالوا مستحب ولا واجب، على أن في أيام الفتنة لما المرأة تكون جميلة وتفتن الناس يجب عليها النقاب، أو لما تكون المرأة عادية والناس هم أصلا ما بيهمهمش مرأة جميلة غير جميلة بيعكسوها والزمان فاسد والناس فاسدين يجب عليها النقاب. يبقى من أخذت بمدرسة الاستحباب أقول لها يا أختاه أنت على خير إن شاء الله، ومن أخذت بمدرسة الوجوب إن النقاب واجب أنت على خير إن شاء الله عز وجل، ولكني إلى الوجوب أميل. وأنصحكم بقراءة الكتاب اللي قلتلكم عليه بتاع 90 صفحة بس مش أكتر ولا أقل، اسمه النقاب للدكتور محمد نعيم ساعي، ناقش فيه مناقشة رائعة القول بوجوب النقاب وانتهى إلى القول بالوجوب. الأخ كامل احنا قلنا له انه لما بيقول ان هو ابويا طردني قلت له لا احنا نوقف الكلام في هذه المسألة على ان اسمع منك وتعطيني هاتف ابيك ثم اتصل به ان شاء الله متطوعا لوجه الله عز وجل. وان كان ابو الأخ كامل يسمعني الان الصلح خير يا ابا كامل، الصلح خير. ويا كامل لو طردك ابوك من البيت اذهب اليه واجلس تحت قدميه وقبل قدمي، لو رفسك بقدمه قم مرة أخرى وقل يا أبي لن أمشي من هنا حتى لو قتلتني، سامحني ولو أنت اللي غلطان. ها؟ لو أنت اللي غلطان، لو أنت اللي غلطان. طبعا أنا مش بكلفك ما لا تطيق، يعني أنت لما تبقى والد وليك أولاد هتعرف، والمسألة ممكن يكون لها أبعاد تانية، بس أنا برضو لازم أكون في صف الوالد غالبا، بس حسمع منك ومن والدك إن شاء الله عز وجل لعلي أن أصل إلى طريق يرضيكما، لكني أنصح أبا كامل أن يحن على ولده. يعني تخيل أن مهما كانت الغلطة اللي ابنك عملها اعتبرها سرطان يا أخي، لو ابنك عافاك الله وعافانا والمسلمين جاله سرطان هترميه في الشارع ولا هتجري بيه؟ وهتبيع أرض وتبيع هدومك، وأحيانا لو الهدوم اتباعت والأرض هتمد إيدك عشان تعالجه. طيب اعتبر الغلطة بتاعته سرطان وعالجها، إذا كان بيبتلى بالسرطان بتجري وتبيع اللي وراك والهدومك عشان تعالجه، اعتبر غلطته سرطان ما ترموهوش بقى، لمه وعالج الغلطة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي القلب إن شاء الله عز وجل. كان معنا بعض الأسئلة حول الأحاديث، احنا عندنا إن شاء الله عز وجل في نهاية كل حلقة كل يوم اثنين سوف نفرد لكم لقاء سوف نفرد لكم دقائق في نهاية الحلقة حول صحة الأحاديث أو ضعفها. انتشرت على الألسنة أحاديث ضعيفة كثيرة، وأنا كرجل أعمل في حقل السنة النبوية وتخصص الحديث النبوي في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، رأيت أن من واجبي العملي أن نحذر الناس من انتشار الأحاديث المكذوبة والضعيفة على الألسنة الخطباء المنابر، وبعضهم ده كلهم متخرجين من الأزهر، معرفش مع ليه ما بيتحرك. احنا بنعلمهم ازاي يخرجوا الحديث وازاي يحكموا على الحديث، سبحان الله، على ألسنة خطباء المنابر وعلى صفحات الجرايد وعبر الفضائيات وعبر مواقع الانترنت وصفحات الفيسبوك وعبر البريد الإلكتروني بيبعتوا البعض ويقول لك ابعت الحديث ده مش عارف 7000 مرة هتلاقي 7000 مش عارف ايه ويطلع لك ايه ويخلي لك ليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
يعني سيادتك كويس جدا بتتكلم جماعة أمور المسلمين، بس يعني إيه، كنت أتمنى إن سيادتك كنت موجود، تبقى موجود في المؤتمر الصحفي للشيخ عمر الرحمن قدام السفارة الأمريكية، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن شاء الله بكرة في وقفة للإخوة عشان الشيخ عمر الرحمن والشيخ وجد غنيم والشيخ أبو يحيى والمسجونين السياسيين الشيخ محمد زوار والشيخ محمد السلمبولي والاخ وجد غنيم قدام مجلس الشعب يوم السبت الجاي برضو في محاكمه جلسه للشيخ ابو يحيى، لانه نزلوه عنبر التاديب. عنبر التاديب دي بقى انت مش عارف ستك تعرف التاديب دي يعني ايه، نزلوه عنبر التاديب. ففي الجلسه بتاعت يوم السبت اتمنى ان اقابلك هناك في في التجمع الخامس
لو تمكنت ساتي ان شاء الله عز وجل.
ستك بالنسبه لفلوس المستشارين 15000 جنيه في اليومين، هل الفلوس ده حلال ولا حرام؟ فلوس المستشارين 15000 جنيه حلال ولا حرام؟ احنا سيادتك معانا شهادات وما توظفناش لغايه دلوقتي، فسيادتك اللي بياخد 15000 جنيه في اليومين ده حرام وبيغير ال 40000 جنيه مرتبه، حرام ولا حلال؟ بيديلهم وجبه ب 500 جنيه في اليوم. فلوس المستشارين حرام ولا حلال في وضع الاقتصادي البطاله والعطاله عن العمل والوضع الظلم اللي احنا لسه فيه لغايه دلوقتي؟ السلفيين والاخوان خدعونا وما طلبوش بتطبيق الشريعه الاسلاميه من اول يوم، يعني اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ما فيش واحد منهم قال هنطبق الشريعه الاسلاميه بمصر، ودي خدعونا لان انا انتخبت السلفيين. وللاسف انا غلطت ان انا رحت الانتخابات اصلا، لان واضح اللي هم ماشيين تبع العسكر. فدي سيادتك عاوزك تتكلم في الموضوع ده.
حاضر ماشي. طيب هو حكايه ال 15000 جنيه انا علم ليه بيها، لكن 15000 جنيه يا سلام، يا ليتني كنت مستشارا فافوز فوزا عظيما ويكتر انتخاباتكم، يعني اربع مش عارف يعني ثلاث مرات يعني عادي مش عارف ايه، يعني هبره كبيره يطلع 150000 جنيه بالصلاه على النبي، اللهم لا حسد. 15000 جنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. على العموم يحال الامر الى مجمع البحوث الاسلاميه لعل له صوتا في هذه المساله. المساله الاخوان والسلفيه خدعوك، لا اخي انت تجاوزت الحقيقه في تقديري في هذا رايك، لكن يعني ما سمعتش لما قالوا ما لم يخالف شرع الله وهجت الهوجة. طب ما هو الرجل بيصر، وبعدين احنا هم لسه بدأوا أصلا مجلس الشعب ده، ما بدأوش حاجة، ده كان جلسة اختيار بس لجان وترشيح رئيس وترشيح وكيل وكل واحد يعرف بنفسه وانتهت القضية، إنما الشغل جاي لسه. وأنا عايزك تتابع جريدة النور وتتابع جريدة الحرية والعدالة وجريدة الفتح وجريدة الرحمة وصوت بلدي والمصريون، دي كلها جرايد جميلة جدا اهي، تابع الجرايد أنا بتابعها، وفيها ما شاء الله المشاريع التي سيقوم بها أولئك ومحضرينها ومحضرين الاستجوابات ومحضرين الخطط كاملة، لأن لسه ما بدأوش فعليا. أنت حكمت الحكم قبل ما يبدأهم، بتقول خدعونا ولا هنطبق شرع الله وما طلبوش. إذا كان لسه ما بدأوش الجلسات، استنى بس لما يبدأوا جلسة واثنين وثلاثة وشوف اللي هيعرضوه وبأحكم الحكم إن شاء الله عز وجل، وأرجو ألا تكون نادما. فاحنا بنقول بقى ان هنعمل في نهايه كل حلقه يوم الاثنين حلقتنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشر دقائق للاحاديث التي ستاتينا منكم عبر رسائل الاس ام اس او ستاتينا على الصفحه التي ستظهر امام حضراتكم على الشاشه على الفيسبوك. حضرتك تبعت الحديث ارجو الحديث كذا في اريد الاستفسار عنه صحيح ولا ضعيف، او المعنى الفلاني الحديث الفلاني مشتبه عليا، أو الحديث الفلاني بيقولوا معناه كذا فهل المعنى ده صحيح ولا معنى متكلف فيه ولا معنى خطأ، يبقى هنتكلم عن صحة الأحاديث وضعفها، ونتكلم عن بيان معاني الكلمات الغريبة في الأحاديث اللي البعض مش عارف يفهمها. وحنصحح الأفهام المغلوطة في الأحاديث النبوية، لأن فيها أحاديث نبوية بيقلبوها، أحاديث مقلوبة بيقلبوا معانيها، يبقى هي ناحية اليمين يخلوها ناحية الشمال، يأولوها تأويل فاسد يعني. فهنتكلم على التلاتة، أقول لك الحديث صحيح ولا ضعيف، معاني الكلمات الغريبة اللي مش واضحة في إيه، التأويلات الفاسدة إيه والتأويلات الصحيحة إيه. كل ده عبر رسائل SMS على شريط القناة أو عبر الصفحة التي سيظهرها إخواننا أمامكم على الفيسبوك. وقد جاءنا بعض جاءتنا بعض الأسئلة في هذا الشأن. الأخ عدنان بيقول: هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ يعني احنا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، أنس بيقول: ما يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا إلا أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني أخاف أن أخطي عليه. يقول: أنا حافظ حديث كتير قوي، بس أنا بحدثكم بالقطارة كده، حديث كل فين وفين كده، خايف من كثرة الحديث إن أنا أغلط. فالذي يروي حديثا دون تبين صحته فقد أخطأ، ويخشى عليه أن يدخل في حيز من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن العلم الحديث النبوي دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يحل لأحد أن يقول في أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توثق من صحته. مرة تانية، لا يحل لأحد أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي مسلم يحل لي أن يقول قال رسول الله إلا لما يكون متأكد أن الكلام ده هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أتأكد إزاي؟ أنا محدث عارف وسائل حاجة اسمها تخريج الحديث والحكم على الأسانيد، فححكم بنفسي. أو أئمة سبقونا من أهل العلم والفضل، سواء الأئمة المتقدمون أو الأئمة المتأخرون، لهم كتب بينوا فيها الصحيح وكتب بينوا فيها الضعيف. أو إن مثلا أنا معايا صحيح البخاري وصحيح مسلم، خلاص كل ما في البخاري مسلم صحيح، فحقوم أقول رواه البخاري مسلم، خلاص وأبقى متأكد إنه في البخاري مسلم، وهكذا. أو كتب الشيخ الألباني، أو كتب الشيخ بشار عواد، أو كتب الشيخ شعبي الأرناؤوط، أو الشيخ أبو إسحاق الحويني، أو الشيخ مشهور حسن سلمان، أو الشيخ أبو أسامة سليم عيد الهلالي، أو الشيخ علي حسن عبد الحميد، أو الشيخ مصطفى العدوي، أو الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله، المشايخ المشتهرين بتخريج الأحاديث، أو أساتذة جامعة الأزهر الموجودين في كلية أصول الدين في القاهرة وطنطا والمنوفية وأسيوط والمنصورة والزقازيق، ولهم مؤلفات وهم أهل فضل وعلم ومكانة. يبقى لا يحل لأحد أن يروي حديثنا صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صحته. ليه؟ لأننا لما ننسى نوع صلى كلام بنسيب له دين، ده مش أنا اللي قلته، ده أنا قلته. ينبغي أن يكون النقل صادقا. لو ما تعرفش، من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وإحنا علشان كده هنعمل لكم الخدمة ده إن شاء الله عز وجل في برنامج علمني رسول الله، في آخر كل 10 دقائق من كل حلقة أو ربع ساعة حسب كثرة الأسئلة، هنجاوب لكم على الأسئلة اللي بتطرحوها علينا عن صحة الأحاديث ومعانيها وتأويلاتها. الأخ عدنان بيقول: هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ أجل، إحنا عندنا الصحابة أي حاجة عندنا بيجي لها إسناد. شوفوا أمة الإسلام اختصت بالإسناد، اختص الله زي ما قال أبو علي الجياني، اختص الله هذه الأمة بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. اختص الله الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. يعني الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، عرفنا إزاي؟ لقينا كل الرواة ثقات وسمعوا من بعضهم. فحنلاقي الإمام البخاري بيقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، الحميدي بيقول حدثنا سفيان بن عيان، سفيان بن عيان بيقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار بيقول حدثنا حدثنا محمد بن رمي التيمي، محمد بن رمي التيمي بيقول حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي بيقول حد سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، عمر بن الخطاب بيقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحنا بندرس الإسناد. عمر لقينا صحابي، صحابة كلهم عدول، سمع من النبي. علقمة بن وقاص الليثي ثقة وسمع من 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 عمر بن الخطاب. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة وسمع من 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 علقمة بن وقاص. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة وسمع من محمد بن إبراهيم التيمي. سفيان بن عيينة إمام ثقة وسمع من يحيى بن سعيد الأنصاري. الحميدي من أجل مشايخ الإمام البخاري وسمع من سفيان بن عيينة. البخاري من أجل تلامذة الحميدي عبد الله بن الزبير وسمع من الحميدي. ويعني ثقات، وكل واحد سمع من الثاني، سلسلة ماسكة في بعضها. نفس القضية كلام الصحابة، لأن كلام الصحابة هو فهم هذا الدين. الصحابة يفسرون القرآن الكريم ويستنبطون لنا الأحكام وينقلون لنا أشياء لم نحضرها. فأي شيء ينقل عن الصحابة ينبغي أن ينظر في إسناده. فإذا كان صحيحان قبلناه، وإذا كان ضعيفان رددناه. إلا أن بعض الناس يقول ما يروى عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما بقولش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما يروى عن الصحابة والتابعين والأولياء بعد كده بقى اللي هم أتباع التابعين الزهاد العباد أولياء الأمة، ما يروى عنهم في فضائل وكان في سنده ضعف يسير نقبله لأنه يتصور أن يكون منهم. لكن نقول ما كان متعلقا بالأحكام من الحلال والحرام أو متعلقا بمسائل التفسير أو بالعقيدة أو ما شبه ذلك، ينبغي أن نتأكد من أنه ثابت عن هذا الصحابي. في سؤال بيقول ما صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو من زار قبري، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة. جميع الأحاديث الواردة في زيارة، في فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيف. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبها أهل العلم، وانت في المدينة المنورة في المسجد النبوي لما بتروح عمرة أو حج بتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة لوحدها. ما حدش بيقول إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، حدش بيقول كده. إنما زيارة، إن أنا أقول لك من زار قبري، قال رسول الله من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث مكذوب، حديث مكذوب. من زارني بعد مماتي أي عند قبري فكأنما زارني في حياتي، حديث مكذوب، حكم عليه الإمام الذهبي وجماعات من أهل العلم بأنه مكذوب. يبقى أحاديث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث اللي هي بتجيب فضل معين، زي اللي يزور قبري وجبت له الشفاعة، زي اللي يزور قبري زي ما يكون زارني في حياتي، أحاديث مكذوبة. وسائر الأحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة لا يعتمد عليها في شيء من الدين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، انتشر في الفيسبوك حديث يقول إنه من تحدث والأذان يؤذن لا يستطيع النطق بالشهادتين عند احتضاره، هل الحديث من صحة ولا ده من صحة؟ بيقولوا واللي بيبعت لنا الحديث ده بيقول لنا إذا بتحب النبي اعمل مشاركة، أو إذا ما عملت مشاركة فاعلم ان ذنوبك هي التي منعتك. افيدونا يرحمكم الله، ونسالكم من تدعو لنا بالثبات والاهل فلسطين والاقصى، اللهم ثبتنا واياكم وثبت اهل فلسطين وانصرنا واياهم على اعدائنا. حكايه اللي يعني الاذان بياذن الله اكبر الله اكبر، ايه اللي يجب علينا؟ نستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، طالما قولوا يبقى استمعوا، يبقى قول الله اكبر الله اكبر، انا والله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هو لما المؤذن يقول حي على الصلاة أنا أقول إيه؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في بعض العلماء قال لك قول أنت كمان حي على الصلاة، وهات بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. البعض بيقول لك لا، المؤذن يقول حي على الصلاة أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خليك مع الأولاني حلو، ولو خدت بالتاني حلو برضه. طيب يبقى احنا امرنا بالاستماع الى الاذان، ودي سنه غائبه عند الكثير الاعم. انا جمعني وانا كنت طالب في ثالثه كليه في مؤتمر كان اسمه مؤتمر، كان تبع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وكانوا بيدعون اليه الطلاب المتفوقين في الجامعات المصريه في العصفره في اسكندريه، وكان الضيف في اليوم ده الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه. فاللقاء بيبقى بعد المغرب، بعد ما نصلي المغرب ويستمر، والعشاء بتاذن، وبعد كده نصلي العشاء جماعه بعد المؤتمر ما ينتهي. فالعشاء أذنت، فالشيخ عطية ده الوحيد اللي عملها، بقية الزوار ما حدش عملها. أول أذن ما أذن من المساجد المحيطة بالمكان، راح الشيخ عطية واقف قال نستمع إلى الأذان، وفضل ساكت. طبعا الخمسمية كانوا 500 قاعدين من الطلبة من الجامعات المصرية، الخمسمية أكثرهم جعل يتكلم مع جاره وزميله ويدردش معاه. بعد الشيخ عطية ما خلص قال لهم لقد فوتتم ثوابا عظيما، ألم أقطع المحاضرة لأوفر لكم امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيالتين فقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تدعب كده. وفي حديث سعد بن أبي وقاص من قال بعد الأذان، بعد ما يرد وراء المؤذن، من قال بعدما يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. أما الحديث اللي بيقول إن اللي حيتكلم والأذان بيأذن لما يموت أما يجي ساعة الاحتضار مش هيقدر ينطق الشهادتين عند احتضاره. هذا ليس بحديث أصلا، هذا ليس بحديث أصلا. يعني الناس بينشروا الحاجات اللي بتخوف وبينشروا الحاجات اللي بتصير القصص الأسطورية ويقول لك ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا واحد بعت لي على الإيميل مبارح يقول، وبعت لمجموعة من أصدقائه يقول دعاء مش عارف يقول لا إله إلا الله مش عارف ليه لا إله إلا الله ليه، وعاملين شوية صيغ كده كتير، اللي يقول الدعاء ده ربنا يكتب له مش عارف 350 سنة صوم و350 صلاة صلاة و350 إيه ده، عامل زي في آخر جمعة في رمضان يجي يقول لك يوزع ورقة زي دي كده مكتوب عليها يقول لك الصلاة النارية. صلاة النارية؟ طب كنتوا خليها الجنتية حتى بلاش النارية. يعني يقول لك إذا كان آخر جمعة في رمضان، ده حديث مكذوب، ده مكذوب والناس بتوزعه كل رمضان والله، وباخدها واقطعها على المنبر قدام الناس. فيقوم يقول لك اذا كان اخر جمعه من رمضان بعد صلاه العصر قوم صلي اربع ركعات، يعني في وقت الكراهه، واقرا في الركعه الاولى الفاتحه عشر مرات، واقرا مش عارف ايه سوره ايه ثلاث مرات، واقرا ايه الكرسي 15 مره. فاتحه عشر مرات؟ اذا كانت الفاتحه بتقرا مره واحده بس، وكمان تخصصها يوم الجمعه وبعد العصر، يعني صلاه النوافل المكروهه بعد صلاه العصر، وتقول له كرر الفاتحه وتقول له مش عارف ايه. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيصلي الصلاه دي في اخر جمعه ربنا سبحانه وتعالى يدي له 250 سنه عباده، يكفر عنه ذنوب 250 سنه. هو 250 هو حط 250 بقى اللي كسب الحديث. فرد مفترض السؤال المنطقي، رد واحد قال له يا رسول الله، خد بالكم الحديث مكذوب وباكد، قال له يا رسول الله طب لو كان عمره 50 سنة أو 60، ما أنت بتقول اللي هيعمل العمل ده حديث مكذوب، ما هو بيكذب الفيل بيكذب بقى وبيرتب الكذبة وبيجمل الكذب. قال له تتوزع ال 200 سنة على قرايبه وجيرانه. حاجات ما يصدقهاش عقل. زي ما يجي مثلا شهر رجب يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. إيه ده؟ ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، يا عم بالراحة على نفسك شوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهر، يا عم بالراحة، ده النبي ما قالش الكلام ده أصلا. يبقى ينبغي أن نتأكد من صحة الأحاديث. سؤال يقول ما صحة هذا الحديث؟ ستفترق أمتي على 70 شعبة، هي فرقة كلها في النار إلا واحد. حديث صحيح يا أخي، يعني يحلو للبعض من غير المختصين أن يضعف هذا الحديث. نبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. والحديث مروي من عن عدة من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان، وحديث معاوية سنده صحيح عند الإمام الترمذي. يجي واحد، سمعت واحد مش متخصص في الحديث، هو متخصص في أصول الفقه، بيتكلم في قناة وبيقول الحديث ده مش صحيح، الحديث ده مش صحيح. ليه؟ يقول لك أصل ليه رواية تانية بيقول كلها في الجنة إلا واحدة. طب أنا عندي رواية بتقول كلها في النار، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ورواية تانية بتقول كلها في الجنة إلا واحدة، أصدق مين؟ اللي بيقول 72 في النار وواحدة في الجنة، ولا اللي بيقول 72 في الجنة وواحدة في النار؟ قال يبقى احنا نرفض الاثنين. نقول له لا، ده مش منهج، احنا عندنا الإسناد الصحيح اللي بيقول وستفترق أمتي على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما هي؟ ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. الرواية اللي بتقول كلها في الجنة إلا واحدة في إسنادها راوي كذاب، بأجيب الرواية اللي في إسنادها راوي كذاب وضيع بيه الرواية اللي إسنادها صحيح. وبعدين يقول لك لا خلي الحديث صحيح لكن لا النص ما ينفعش. ليه النص ما ينفعش؟ يقول لك أصله بيرسخ الفرقة في المسلمين، بيدعو إلى الفرقة، عايز يقول للناس أنتوا هتفترقوا هتفترقوا. ليه؟ ده بيحذرك من أنك تكون شريك في، يقول لك الاختلاف هيكون سيقع الاختلاف والتناحر وستدب البغضاء بين الناس والتحاسد، فإياك أن تكون من المتناحرين أو المختلفين، وابحث بالميزان الذي تركته لك ما أنا عليه وأصحابي حتى يفصل لك بين الحق والباطل. بيقول لك حتماً قدر الله أن الناس سيختلفون وستفترق أمة الإسلام على فرق كثيرة، اللي هي بقى المعتزلة والمرجئة والنواصب والقدرية والجهمية واللي 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 كل ده. يبقى أهل السنة والجماعة ما أنا عليه وأصحابي. يبقى هو لا يرسخ الاختلاف، بيحذرك من الاختلاف وبيقول لك تقدر توزن الاختلاف وتتبينه بإيه؟ بما أنا عليه وأصحابي بالجماعة. وفي كتاب حلو جميل جدا جدا في هذا الكتاب في هذا الحديث في إثبات صحته وبيان معانيه في حوالي 70 أو 80 صفحة من القطع المتوسط للشيخ المحدث عبد الله يوسف الجديع اسمه حديث افتراق الأمة في الميزان. حديث افتراق الأمة في الميزان 80 صفحة طبع الدار ابن حزم. هذا فيما أذكر يعني تأليف الشيخ عبد الله يوسف الجديع أثبت وهو رجل له باع واسع في علم الحديث الشيخ عبد الله الجديع حفظه الله تعالى أثبت صحة الحديث ورد على اللي بيضعفوه وبعد كده بين معانيه بأسلوب رائق جميل لعل الله أن يأذن لنا إن شاء الله عز وجل أن ننبه أو نقتنص منه بعض الفوائد في حلقة قادمة. أنا سمعت حد بيقول ده هذا سؤال أنا سمعت حد بيقول الجنة تحت أقدام الأمهات حديث لا ليس حديثا الجنة تحت أقدام الأمهات ليس حديثا صحيحا فما صحة هذا لا إنما الحديث الصحيح بقى لما جه الراجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال هل من أحد من أبويك أحد حي تجاي عشان تجاهد معايا قال له نعم يا رسول الله قال له هل من أبويك أحد حي قال نعم أمي قال إلزم رجليها فثم الجنة ده النص بقى إلزم رجليها فثم الجنة يعني إذا كنت جاي تقول لي جاي أجاهد معاك يا رسول الله عشان أدخل الجنة لما أقتل شهيد أنا بقول لك أقعد إرعى أمك وأقعد تحت رجلها وأنا أضمن لك الجنة يبقى بر الآباء والأمهات يدخل الجنة بل عده النبي صلى الله عليه وسلم موازيا للجهاد في سبيل الله. في سؤال أريد أن أعرف مواعيد هذا مشطوب عليه مواعيد الدروس والكده ما فيش غير خطبة الجمعة في مسجد مالك الملك بالإسكندرية والدروس إن شاء الله ترجع في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. حكم زيارة القبور احنا قلناها زيارة القبور للنساء فصلناها في الأول مع الإجابة على سؤال أم محمد وزيارة القبور مسنونة ومرغب فيها للرجال عموما. هناك أسئلة أخرى كثيرة سوف نجيب عنها في الحلقة القادمة. إخواننا الكرام تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم لا أدري هل ظهرت أم لا لتكتبوا عليها أسئلتكم حول ظهرت نعم صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم اكتبوا حول فيها الأحاديث التي تستفسرون عن صحتها أو عن معاني كلماتها الغريبة أو عن التأويلات المحتملة فيها وسوف نجيبكم إن شاء الله. أرسلوا عبر رسائل الـ SMS وإخواننا إن شاء الله في غرفة التحكم سوف يطبعونها على ورق ونجيبكم إن شاء الله على الأحاديث تباعا لعل الله أن ينفع بنا وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.